بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الذي وسمه بقوله: سؤال وجواب في أهم المهمات، تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان. السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة، وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها، وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا. كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال في حد الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، واليوم الآخر بكسر الخاء يقابله اليوم الأول. فإذا كسرت الخاء اليوم الآخر صار ليس بعده يوم، فهو اليوم الآخر ويقابله اليوم الأول، فهما يومان بخلاف ما قيل اليوم الآخر. الآخر هو الثاني، الآخر وبعده آخر وبعده آخر. أما إذا كسرت اليوم الآخر فإنه ليس بعده يوم ويقابله اليوم الأول، فهما يومان. فاليوم الأول هي الدنيا واليوم الآخر هي الآخرة، فهما يومان، فالدنيا يوم والآخرة يوم. فاليوم الآخر هو ما بعد الموت، ما بعد الموت. والأصل اليوم الآخر يبدأ من حينما يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور، وهي نفخة طويلة يطولها إسرافيل كما جاء في الحديث: لا يسمعها أحد إلا أصعى ليتا ورفع ليتا، ليت صفحة عنقه، فسمع الصوت، فلا زال الصوت يقوى يقوى حتى يموت الناس. ثم يمكث الناس 40، وينزل الله مطرا تنبت أجساد الناس، فإذا تكامل نباتهم وتبدل الصفات، الذوات هي والصفات تبدل بصفات أخرى، أمر الله إسرافيل فنفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث. فالأولى نفخة الصعق ويموت بها كل من خلق الله إلا ما كتب الله له البقاء، والثانية نفخة البعث يحيى بها من كان ميتا. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهما نفختان. وما قلت تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، فهي النفخة الأولى، أولها فزع وآخرها صعق الموت. قال بعض العلماء إن النفخات ثلاث: نفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة الموت. وجاء هذا في حديث نفخة الصعق والموت، والثالثة نفخة البعث. وجاء هذا في حديث لكن في سند إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، والصواب أنه نفختان كما ذكر الله تعالى في سورة الزمر. فالنفخة الأولى نفخة طويلة، أولها فزع وآخرها صعق الموت، والنفخة الثانية نفخة البعث. من هنا يبدأ اليوم الآخر، ويلحق باليوم الآخر ما قبله كما ذكر الشيخ رحمه الله، ما بعد الموت. ومن مات فقد قامت قيامته، فاليوم الآخر يبدأ في حقه من حين الموت، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر. وكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل اليوم الآخر، كأحوال القبر وما يكون فيه من سؤال منكر ونكير. فالإيمان بفتنة القبر والإيمان بالفتانين وهما منكر ونكير، وأنهما يسأل العبد وأن روحه ترد إليه، وأنه يسمع قرعا على المشيعين، وأنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله، يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القوي. والفاجر والكافر لا يستطيع أن يجيب ولو كان من أفصح الناس في الدنيا. إذا سئل عن هذه الأسئلة الثلاثة، إذا سئل من ربه يقول ها ها لا أدري، وإذا سئل عن دينه يقول ها ها لا أدري، إذا سئل عن النبي يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلته. فيضربه الملكان بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. كل هذا جاء في الحديث الصحيح. لا بد من الإيمان بهذا. فالمؤمن ينعم في قبره والفاجر يعذب، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها وطيبها، والفاجر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. كل هذا يجب الإيمان به، هو داخل في الإيمان باليوم الآخر. وكذلك الإيمان بضغطة القبر وضمة القبر. في الحديث أن القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. والمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة وتتنعم وتأخذ شكل طائر، كما في الحديث نسبت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. يعلق يأكل. والشهيد تتنعم روحه بواسطة حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، تأكل من ثمارها وتلد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فتنعم الشهيد أكبر من تنعم غير الشهيد، لأن الشهيد بذل نفسه لله، بذل جسده لله حتى أتلف الجسد في الله. فعوض الله الأرواح أجساد أخرى تتنعم بواسطتها وهي حواصل طير الخضر. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر ولها صلة بالجسد. الروح سريعة الطيران والانتقال، فهي لها صلة بالجسد تنعم متصلة واحدة مفردة ومتصلة بالجسد. والفاجر تعذب روحه مفردة ومتصلة بالجسد. الكافر تنقل روحه إلى النار والعياذ بالله إذا مات ولها صلة بالجسد. والمؤمن تنقل روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد. والأرواح لها شأن تختلف عن الأجساد. والروح لها تعلقات، لا تعلق بالنائم، لا تعلق بالميت، تعلق الجنين في بطن أمه. وكل تعلق وكل واحد من هذه التعلقات تختلف عن الآخر. فالنائم إذا ضرب في رجله رجعت روحه وإن كانت بعيدة بسرعة. فأحوال القبر والبرزخ، سمي البرزخ، البرزخ هو الفاصل والحاجز بين الشيئين. وسمي أحوال ما يكون للميت في قبر برزخ لأن هذا فاصل، فاصل بين الدنيا والآخرة، من موت الإنسان إلى قيام الساعة، هذا برزخ. برزخ فاصل بين الدنيا والآخرة. قال الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فاصل. ولهذا قال العلماء الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا من حين ولادة الإنسان إلى موته، ودار البرزخ من موته إلى قيام الساعة، ودار القرار من قيام الساعة إلى ما لا نهاية. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يحصل بأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه ومنكر ونكير، ويدخل الإيمان بأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب، الإيمان بالبعث وأن الله يبعث الأجساد، والأجساد تبلى وتصير ترابا ثم يعيدها الله، يعيدها من الذرات التي استحالت، لأن الله له العلم الكامل وله القدرة التامة. قال تعالى: قد علم ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فلا بد من الإيمان بالبعث، وأن البعث يكون للأجساد، ومن أنكر بعث الأجساد فهو كافر بنص القرآن ويجمع المسلمين. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد كفر الفلاسفة لما أنكروا بعث الأجساد وقالوا إن البعث للأرواح، فصاروا بذلك كفارا. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. قد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث وعلى قيام الساعة في ثلاث مواضع، هذا الموضع الأول في سورة التغابن، والموضع الثاني في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق. والثالث في سورة سبع: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فلا بد من الإيمان بالبعث، ومن لم يؤمن بالبعث بعث الأجساد فهو كافر، ومن قال البعث للأرواح كالفلاسفة فقد كفر. ولا بد من الإيمان بالوقوف بين يدي الله، والناس يقفون بين يدي الله للحساب، ولا بد من الإيمان بالحساب، والإيمان بتطاير الصحف، وأن المؤمن يعطى صحيفته بيمينه، والكافر والفاجر يعطى صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله. وأما من سكتبه بالشمال وأما من سكتبه وراء ظهره. ولا بد من الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، والناس يردون عليه، وأنه يذاد قوم غيروا وبدلوا. ولا بد من بالميزان، وأنه ميزان حسي له كفتان وله لسان، توزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص على حسب الأعمال، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. ولا بد من بالصراط الذي ينصب على مثل جهنم ويمر الناس فيه، فمن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، ومن سقط في النار، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. ولا بد من الجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. فيدخل في الإيمان بأحوال يوم القيامة وفي يوم الحساب والثواب والعقاب ما عد الله للمؤمنين في الجنة من النعيم المقيم، من الطعام والشراب واللباس والنساء، وأعلى نعيم يعطاه الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله، والإيمان بعذاب أهل النار وأنهم يعذبون فيها تارة بالنار الحارة التي اشتد غليانها، وتارة بالزمهرير وهو البرد الشديد. فالنار نوعان، قسم حار وقسم بارد. وفي الحديث إن جهنم شكت إلى ربها فأذن الله لها بأنفسه، نفس في الشتاء فذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفس في الصيف فذلك أشد ما يجد الناس من الحر، نسأل الله السلامة والعافية. ويعذبون بأكل الزقوم والحبيب مع الحر الذي اشتد غليانه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من الإيمان بأحوال الجنة والنار وصفاتها، صفات الجنة وصفات النار وصفات أهلها كما ورد بذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الإيمان بما أعد الله في الجنة لأهلها من النعيم، وما أعد الله في النار لأهلها من العذاب إجمالا وتفصيلا، كل هذا داخل الإيمان باليوم الآخر. نعم.
السؤال 16، ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ الجواب: حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو قسمان: الأول نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. الثاني ونفاق أصغر علمي، مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب.
ونفاق أصغر عملي.
أحسن الله عليك.
وعلمي عملي.
الثاني ونفاق أصغر عملي، مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان، فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب.
فالكفر
الأكبر والنفاق.
فالكفر والنفاق الأكبر.
أحسن الله إليك.
لأن النفاق نوعان كما سبق، النفاق الأكبر هو الذي ينفع مع عمل، أما النفاق على الأصغر معصي. نعم. فالكفر والنفاق الأكبر.
أحسن الله إليك. فالكفر والنفاق الأكبر.
يعني الكفر الأكبر والنفاق الأكبر.
فالكفر
ما ينفع مع عمل، أما الكفر الأصغر والنفاق الأصغر معصي من المعاصي.
كلاهما موسومان بالأكبر.
الأكبر نعم. الكفر نوعان، كفر أصغر وكفر أكبر، والنفاق نوعان أصغر وأكبر.
فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان، فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب.
نعم. هذا السؤال في النفاق وأقسامه وصفته أجاب المؤلف رحمه الله بأن النفاق، حد النفاق إظهار الخير وإبطال الشر، أن يظهر الإنسان الخير ويخفي الشر، هذا هو النفاق. سمي نفاق أخذا من نافقاء الأربوع، فإن الأربوع له جحران، أحدهما ظاهر والآخر خفي، فهو يجعل جحرا خفيا يعني يحفر الحفر، فإذا كاد أن يخرج أرق التراب وجعل عليه ترابا خفيفا، فإذا جاء أحد من الجحر المعروف خرج من الجحر الثاني، دفع التراب برأسه فخرج، يقال له النافقاء جحرا، وأحدهما يقال له النافقاء والآخر القاصعة. وكذلك المنافق عنده إيمان وعنده كفر، وهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. فكذلك الأربوع لا، هذا الجحر ظاهره أنه تراب وباطنه حفر، فهذا اشتغال النفاق من نافقاء الأربوع والجحر الخفي. الجحر الخفي ظاهره أنه تراب وباطنه حفر، لأنه يدفع التراب برأسه ويخرج، فكذلك المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ظاهره إسلام وباطنه كفر، الكفر. إذا الحد النفاق هو إظهار الخير وإخفاء الشر أو إبطان الشر، وينقسم قسمان، يقول قسمان نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو الاعتقادي، والنفاق الأصغر هو العملي. الفرق بينهما أن النفاق الأكبر يكون في الاعتقاد، والنفاق الأصغر يكون في العمل. والنفاق الأكبر يخرج من الملة، صاحبه مخلد في النار، والنفاق الأصغر معصية من المعاصي، يضعف الإيمان وينقص الإيمان. قد يكون الاعتقاد أصغر، لكن النفاق الأكبر الاعتقادي من أنواعه تكذيب الله في الباطن، من كذب الله في خبره فهو منافق وهو يظهر الإسلام. من أمثلته تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، من أنواعه بغض الله، ومن أنواعه بغض الرسول عليه الصلاة والسلام في اعتقاده، اعتقد هذا. من أنواعه السرور والفرح بضعف الإسلام والمسلمين وانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ضعف الإسلام وضعف المسلمون سر وفرح بذلك، هذا من أنواع النفاق. ومن أنواعه الحزن والبساءة في انتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قوي الإسلام والمسلمون وانتصر المسلمون حزن وساءه ذلك، هذا من أنواع النفاق. مثل ما أخبر الله به عن المنافقين كما ذكر المؤلف، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أثبت الله لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب، هنا الله أثبت الإيمان لهم ونفاه، والجهة مفكة، فجهة الإثبات غير جهة النفي، جهة الإثبات اللسان وجهة النفي القلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وهم مؤمنون بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني بألسنتهم. ثم قال سبحانه: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم، قلوبهم مكذبة وألسنتهم تنطق. ولا يصح الإيمان إلا إذا تواطأ القلب واللسان اتفقا. وصاحب النفاق الأكبر مخلد صاحبه في النار، بل هو في دركة سفلى تحت دركة اليهود والنصارى، أشد عذاب من اليهود والنصارى والوثنيين. لماذا؟ لأنه وافق اليهود والنصارى ووافق الوثنيين في الكفر وزاد عليهم في الخداع، لأنه يعيش بين المسلمين ومنافق، يعيش بين المسلمين وقد يصلي معهم، ولكنه يدبر المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين، هو عدو خفي يخدعك، بخلاف اليهود والنصران والوثنيين، هذا عدو مكشوف ظاهر تأخذ حذرك منه، وهذا كافر ظاهر. لكن المصيبة هذا العدو الذي بين المسلمين يعيش بينهم ويظهر يدعي الإسلام ويصلي معهم، فهذا خطره أعظم وأشد، فلهذا صار في الدرك الأسفل من النار تحت دركة اليهود والنصارى، لأنه وافق اليهود والنصارى والوثنيين في الكفر وزاد عليه في الخداع والتلبيس والإيذاء للمسلمين. هذه أنواع النفاق الأكبر. النفاق الأكبر يكون في القلب، نفاق اعتقادي، يكذب الله في أخباره، يكذب الرسول، يبغض شريعة الله، يبغض الأحكام الشرعية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والثاني نفاق أصغر عملي، وهذا عندي هو العبارة العلمي عملي خطأ مطبعي، فأقول أصغر عملي. مثاله الكذب في الحديث، قم يكذب في الحديث، تتكلم تدير الكذب، هذا من أنواع النفاق العملي. ومثله الخلف في الوعد، صفاته أنه يعد ويخلف. ومثله ومن أمثلته أيضا من أنواع الفجور في الخصومة، وكذلك إذا خاصم يكون عنده فجور. ومن أنواع الغدر في العهود، ومن أنواع الخيانة في الأمانة كما في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي صحيح مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال العلماء إن هذه الخصال كل واحدة معصية من المعاصي، لكنها إذا كملت استحكمت في الشخص وكملت فإنها تجر صاحبها إلى النفاق الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أنواعه من أنواع النفاق ومن أمثلة العملي تأخير الصلاة على وقتها، ومنها من صفات المنافقين عدم الطمأنينة في الصلاة ونقلها نقل الغراب، وعدم ذكر الله فيها إلا قليلا، والكسل عند القيام للصلاة. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والمراعاة فيها يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. الكسل والرياء وتأخير الصلاة عن وقتها وعدم الطمأنينة فيها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال المؤلف رحمه الله: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا يجتمع مع دينه متضادة. إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال الكفر، فلا يجتمعان أبدا. والشرك يكون أكبر ويكون أصغر، كان الشرك الأكبر يدعو غير الله، والشرك الأصغر كالحلف بغير الله. والكفر يكون أكبر ويكون أصغر، الكفر الأكبر كسب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب دين الإسلام، والأصغر كالطعن في الأنساب، إذا تلف الناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا ما كفر الأصغر. فالشرك يكون أكبر وأصغر، والنفاق يكون أكبر وأصغر، والفسق يكون أكبر ويكون أصغر. فالفسق الأكبر فسق الكفر، قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آية بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال تعالى عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، فسق فسق كفر. والثاني فسق المعاصي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والظلم يكون أكبر وأصغر، فالظلم الأكبر ظلم الكفر، والظلم الأصغر ظلم المعاصي. والجهل نوعان: جهل أكبر وهو جهل الكفر، وجهل أصغر وهو جهل المعاصي. جهل أكبر وأعرض عن الجاهلين، يعني الكافرين، قوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. والأصغر قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. فالأكبر يخرج من الملة ولا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا يمكن أن يوجد الإيمان مع الأكبر من الشرك، لا يوجد الإيمان مع الشرك الأكبر أو مع الكفر الأكبر أو مع النفاق الأكبر أو مع الظلم الأكبر أو مع الفسق الأكبر أو مع الجهل الأكبر. أما الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر والجهل الأصغر يوجد معه الإيمان، لكن يكون صاحب ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. أسباب الثواب الطاعات وأسباب العقاب المعاصي، فهو يثاب على الطاعات ويأثم على المعاصي. نعم.
أحسن الله إليك. السؤال 17: ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة، وهي نوعان. الأول: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني: بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع.
نعم. هذا السؤال في البدعة وأقسامها. والبدعة، قول المؤلف، البدعة هي خلاف السنة، خلاف السنة. والبدعة هي الحدث في الدين، يحدث الإنسان في دين الله ما يخالف الشرع. لهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة الحدث في الدين، وهي خلاف السنة. السنة ما جاء به الشرع، ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة ما لم يأتي في الشرع، يكون حدث في الدين يخالف السنة. وأقسامها، يقول المؤلف، نوعان: بدعة اعتقاد وبدعة عمل. بدعة في الاعتقاد وبدعة في العمل. فبدعة الاعتقاد هي أن يعتقد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، كان يعتقد شرعية المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن الاحتفال بالمولد مشروع. هذا بدعة، بدعة الاعتقاد. هذا اعتقاد باطل، الاحتفال بالمولد غير مشروع. أو يعتقد مثلا مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان، هذا بدعة لأن الحديث فيها ضعيفة. أو مشروعية صلاة الرغائب، وهي أول جمعة من شهر رجب، وصيام يومها، وأن صيام أول خميس من رجب وأول يشرع صيامه، ويشرع يعتقد هذا، ويعتقد أنه يشرع صلاة الرغائب، يقول هذا الاعتقاد بدعي، يعني هذا غير مشروع، هذه بدعة. والبدعة، بدعة الاقتداء، تنقسم قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. إذا اعتقد مثلا في صاحب القبر، اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذه بدعة مكفرة. أو اعتقد أن هناك أحد ينفع ويضر غير الله، كذلك. وإذا كانت لا تصل إلى حد الكفر فهي بدعة غير مكفرة. وضابطها، ضابط بدعة الاعتقاد، اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله. فإن كانت توصل صاحبها إلى الشرك أو الكفر، أو يكون بهذا الاعتقاد فعل ناقضا من نواقض الإسلام، فهي بدعة مكفرة. وإن كانت دون ذلك فهي بدعة غير مكفرة. مثل المؤلف رحمه الله بدعة الاعتقاد ما جاء في الحديث، حديث مشهور حديث حسن الذي رواه الترمذي والحاكم وله ألفاظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال المؤلف رحمه الله: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، معنى محضة خالصة. من كان على هذا الوصف، أي وصف؟ قل: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. من كان سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه فهذا صاحب سنة محضة، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدع. وهذه البدع متوعد أصحابها بالنار، كلها بالنار إلا واحد. وهل هذه البدع تخرج من الملة أو لا تخرج من الملة؟ قال بعض العلماء إنها تخرج من الملة، وقيل إن بعضها يخرج من الملة وبعضها لا يخرج من الملة. والأقرب أنها أن هذه البدع يعني التي تفترق أنها من البدع، ومتوعدون بالنار لبدعتهم، كما أن الزاني كما شارب الخمر والقاتل وأكل مال اليتيم متوعد بالنار لأنه مرتكب الكبيرة، فكذلك أصحاب البدع متوعدون بالنار وإن كانوا لا يخرجون من الإسلام. والفرق 72 فرقة، لكن لا يجزم الإنسان بأن هذه البدعة المعينة هي التي داخلة في 72 فرقة وأنها هي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن هذه البدعة لا تخرج من الملة، ولهذا قال العلماء إن بدعة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات من الجهمية، وكذلك الرافضة، وكذلك الذين يعبدون البيت ويكفرون الصحابة ويكذبون الله، الله تعالى زكاهم وعدلهم ويعتقدون أن القرآن لم يقم منه إلا الثلث، قال العلماء إن بدعة الرافضة وبدعة الجهمية وبدعة القدرية الذين أنكروا علم الله بالأشياء خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. فدل على أن 72 فرقة لم يخرجوا من الإسلام، وأنهم متوعدون بالنار لبدعتهم، ولا يسلم إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا قال: فرقة واحدة هي اللي تسلم. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هم هؤلاء؟ هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق. فمن ادعى أن الفرقة المنصورة غير أهل السنة فقد غلط. أهل السنة والجماعة هم أهل الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. ولهذا قال: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة أي خالص، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة. وتتفاوت نعم كل بدعة ضلالة تبعد صاحبها عن الله، وتتفاوت البدعة بحسب بعدها عن السنة، بعضها أشد من بعض. ومن البدع مثلا التلفظ بالنية في الوضوء، قل: نويت أن أتوضأ لصلاة الضحى أو لصلاة الفجر، أو في الصلاة: نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام، نويت أن أصلي صلاة الصبح 2 ركعات، بدعة. نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدعة التلفظ، هذا من البدع. والبدعة تكون في الأقوال، تكون في الأفعال، تكون في الأذكار. النوع الثاني بدعة عملية تكون في العمل، مثل الاحتفال، مثل الصلاة ليلة نصف شعبان اعتقد احتفال والاحتفال بها، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بالمولد، هذا بدعة عملية، بدعة في العمل. فالبدعة تكون في الاعتقاد وأن يعتقد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وتكون في العمل كأن يعمل شيئا يخالف الشرع من قول أو فعل يحتفل بمولد يتلفظ بالنية، هذا بدعة قولية. احتفال بالمولد بدعة عملية، وإذا اعتقد أنه مشروع صار بدعة اعتقادية أيضا. ولهذا قال المؤلف: والنوع الثاني بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله أو تحريم ما أحل الله ورسوله. يحرم شيئا أحله الله ورسوله فيكون مبتدع في دين الله. قال المؤلف: فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع، يكون عمل عبادة ما شرع الله ورسوله أو حرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله يكون مبتدع في دين الله. نعم.
السؤال 18: ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين.
نعم. هذا السؤال في حق المسلم بعضهم على بعض. الجواب، قال المؤلف: إنما المؤمنون إخوة، والأخ ينصح لأخيه، فيتخذ المسلم إخوان المسلمين إخوة له يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويسعى بحسب مقدوره في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم مع الحق. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان يحب لنفسه أن يرزقه الله علما نافعا ورزقا حلالا وأولادا صالحين، يحب لإخوانه كذلك المسلمين، فإن لم يحب لهم ذلك فإن إيمانه ضعيف ناقص. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مع من لم يحب لأخيه ما يحب نفسه، وهذا في ثابت في الصحيح. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه فليس بمؤمن حقا وليس بصادق الإيمان. هذا نفي الإيمان الواجب الكامل، وليس نفي الأصل الإيمان. لا يكون كافرا إذا لم يحب لأخيه، لا يكون كافرا، لا يكون ضعيف الإيمان. فالمنفي الإيمان الواجب الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا صحيح قال البخاري في صحيح. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قال: فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا قال: فالواجب أن تتخذهم إخوانا تحب لهم ما تحب نفسك من الخير والصلاح والهدى من خير الدنيا والآخرة، وتكره لهم ما تكره نفسك. كل شيء تحبه لنفسك تحبه لإخوانك المؤمنين، وكل شيء تكره لنفسك تكره لهم، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم، وعظ الجاهل، إطعام الجائع، النصيحة، إصلاح بين المتخاصمين، تسعى بحسب المقدور في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماع مع الحق. ومن حق المسلم على أخيه ما جاء في الحديث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، وفي لفظ: ولا يسلمه. أخو المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3 مرات: لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه، جسده يعتدي عليه بغير حق بقتله أو قطع عضو من أعضائه أو جرح جسده أو ترويعه وهز السلاح في وجهه أو سجنه وإيذائه بغير حق، ولا يعتدي على ماله بجحد حقه أو دينه أو أخذ المال ماله عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب أو النهب أو الغش أو الخداع، ولا يعتدي على عرضه، يعتدي على أهله أو يعتدي عليه بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو الاحتقار أو الهمز أو اللمس، كل هذا من العدوان من الظلم، لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه إلى عدوه بل ينصره. الحديث أنصر أخاك ظالما مظلوما، قيل رسول الله إن كان مظلوما أنصره، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه وتمنعه من الظلم، لا يظلمه ولا يخذله أيضا، بل لابد من نصره. ولهذا قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يحقره أيضا، المؤمن له كرامته وله مكانته. قال وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. نعم الوالدين لهم حق خاص وهو البر والإحسان، والله تعالى قرر حق الوالدين بحق، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، قال أن تشكر لي ولوالديك وهما السبب في وجودك حقهما عظيم، ثم الأقارب من الأبناء والبنات من الأجداد والجدات، الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ثم الأبناء والبنات وأبنائهم، ثم الإخوة والأخوات وأبنائهم وبناتهم، ثم الأعمام والعمات وأبنائهم، الأقرب فالأقرب، كل من قرب عظم حقه، والجيران لهم حق، الجار المسلم القريب له ثلاث حقوق، والجار المسلم غير المسلم له حقان، والجار غير المسلم له حق الجوار، والأصحاب لهم حق عليك، والزملاء في العمل أو في الدراسة، وكذلك المعاملين من لك معاملة معهم بيع وشراء ولك تواصل معهم لهم حق عليك، فأدي كل ذي حق الحق. نعم.
السؤال 19 ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ الجواب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم وتمسك عما شجر بينهم، ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون.
نعم، هذا السؤال في الواجب للصحابة رضوان الله عليهم، ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأصحاب جمع صاحب، والصاحب والصحابي، تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، وهذا أولى من التعريف كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشمل العميان كعبد الله بن أم مكتوم، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره لأنه أعمى، لكن لقيه، التعبير بلقي أولى من رأى. أقول بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أولى، حتى يشمل العميان ويشمل صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام هذا هو الصحابي، وأما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم له بعد وفاته فهذا لا يسمى صحابي مخضرم. والصحابة يتفاوتون، منهم من هو طويل الصحبة منهم من روى الأحاديث الكثيرة ومنهم من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في الفضل. والسابقون الأولون أصحابهم الذين أسلموا قبل الفتح قبل صلح الحديبية على الصحيح. فمن أسلم قبل الفتح قبل صلح الحديبية فهو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعدها هو أقل فهو في الدرجة الثانية. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين أسلم، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية في المرتبة الثانية، وهناك المرتبة الثالثة مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة كأبي سفيان وابناه معاوية ويزيد يقال له مسلمة الفتح. وهناك تفاوت عظيم بين الصحابة، وقيل السابق الأول هم الذين صلوا إلى القبلتين قبل تحول، لكن هذا قول مرجوح لأن الذين صلوا إلى القبلتين عدد قليل. القبلة حولت في بعد 16 شهرا أو 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس لها لم يدل على دليل على فضلها. فالصواب أن السابق الأول هم الذين أسلموا قبل فتح قبل صلح الحديبية، ولا يستوي يعني من أسلم قبل صلح الحديبية ومن بعدها. والله تعالى سمى صلح الحديبية فتح، أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا بعد صلح الحديبية، فقيل رسول الله أو فتح هي أو فتح هو؟ قال نعم، سمى الله فتحا، فالفتح فتحان، فتح الأول فتح صلح الحديبية والثاني فتح مكة. ولا يستوي من أسلم قبل، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ولما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد سوء تفاهم وسبه خالد سب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد ما أسلم إلا بعد صلح الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد لا تسبوا أصحابي، يعني الصحابة الذي تقدروا صحبتهم، وإلا خالد من الصحابة، فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، يخاطب خالد وأمثاله ممن تأخر إسلامه بعدما، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدكم أيها من له صحبة متأخرة أخرى ما بلغ مد من أنفق من الصحابة الذين هم صحابة الأولى. فلو أنفق عبد الرحمن بن عوف مد، المد من كفة الرجل أو نصف المد، وأنفق خالد مثل أحد لسبق عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف لماذا؟ من السابق الأولين، وخالد ممن أسلم بعد الحديبية. لا تصبوا أصحابي فهو الذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا التفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ لا يلحق الصحابة من بعدهم، وزير الصحابة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة، لا كان ولا يكون مثلهم، قبل اختارهم الله صحبة نبيه، فالواجب محبتهم والترضي عنهم. و السكوت عما شجر بينهم من الخلاف والقتال، ونعتقد أن ما شجر وحصل بينهم أو الأخبار التي تروى عنهم كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، الأخبار التي تروى عن الصحابة في وتنقل فيما شجر بينهم من الخلافات بعضها كذب لا أساس له من الصحة، وبعضها له أصل لكن زيد فيه ونقص، وبعضها صحيح، والصحيح في ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، وهم ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا أصغر، بل واحد منهم قد يخطئ وقد يغلط وقد يرتكب الكبيرة، لكن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات، والواحد منهم إذا صدت من المعصية فهو إما أن يفقه الله للتوبة أو تنهى عنه بمصائب أصابت أو بحسنات ماحية أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بها. فلا يجوز الكلام في الصحابة ونشر مساويهم، فمن فنشر مساوي الصحابة وسبهم من النفاق والزندقة. ولهذا قال والواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الواجب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته، محبة أصحابه، محبة الصحابة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسب. من سب الصحابة وخول الصحابة ورماهم بالكفر معناها هذا إذا خول الصحابة معناها إذا كانوا خونة فالصاحب مثل صاحبه، هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم بل قدح في رب العزة والجلال. من قال أن الصحابة كفار أو أنهم كفروا أو أنهم فسقوا هذا في قدح، قدح في النبي وقدح بل قدح في الرب عز وجل. كيف يختار لأبيه قوم كفار وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصاحب قوم كفار وقدح في الشريعة؟ من الذي نقل لنا الشريعة؟ نقل الكتاب والسنة الصحابة. إذا كانوا كفار كيف يوثق في دين نقله كفار؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا من سب الصحابة وكفرهم وقال إنهم كفار فهو مكذب لله، هذا كفر وردة، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة. قال وكل وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة. وقال وعد الله الذي آمن وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400. فمن قال إنهم كفار فساق فكذب الله، وما كذب الله كفر. وكذلك ما قال إن القرآن غير محفوظ وما بقي إلا الثلثين، ما بقي إلا الثلث، أيضا مكذب لله وهذا كفر. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. ولهذا قال العلماء من سب الصحابة ومن سب الشيخين أبي بكر وعمر وكفرهما فقد كفر. روي عن الإمام أحمد أن من سب الشيخين أو كفر الشيخين أبي بكر وعمر فقد كفر. وهل يختار الله نبيه يصاحبان مدة حياته ورجعه في قبره كافرين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من غلا في أهل البيت وعبدهم واستغاث بهم فهذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الترضي عن الصحابة وعدم ذكر مساوئهم واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الفوات، ولهم من السبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الإسلام وتبليغ دين الله، هذه الحسنة العظيمة التي اختصهم الله بها ومنهم بها لا يلحق فيها من بعدهم. ولهذا قال الواجب الجواب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق. يختلفون، السبق الأول لهم فضل، ومن بعدهم من أسلم بعد صلح الحديبية لهم فضل، ومسلمة الفتح كذلك في المرتبة الثالثة. قال المؤلف والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا بها فيها جميع الأمة كما سبق، وأن دين الله بحبهم وليس فضائهم دين. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في الطحاوي وحبهم دين وإيمان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فلا يبغض الصحابة إلا ما في قلبه مرض وكفر ونفاق، صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله أصحابي لا تتخذهم مرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. ومن عقيدة السنة أن دين الله بحبهم ونسي فضائلهم، هذه من عقيدة السنة والجماعة. ونمسك عما شجر بينهم، يعني عن الخلافات التي حصلت بينهم لا ننشرها ولا تسجل في أشرطة خلاف الصحابة وقتالهم كما وجد في بعض الناس. قد حذر العلماء وحذر جمع العلم أن تنشر في الخلاف وقتال الصحابة في أشرطة. فلا بد من الإمساك عن الخلاف عما شر بينهم. ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر، لأن الله اختارهم صفة نبيه، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. ولهذا المحدثون الذين كتبوا في الجرح والتعديل في الرواة يذكرون الرواة، يقول هذا عادل هذا ثقة، لكن الصحابة كلهم عدول. خلاص إلى الصحابة، فالصحابة كلهم عدول لا يبحث عنهم، كل الصحابة عدول، لكن التابعين من بعدهم يبحث عنهم، هل هو ثقة، هل هو عدل، هل هو ضابط، هل هو فالضعيف فالضعفاء يردون ولا تقبل روايتهم، ليس بثقة في دينه ولا في ضبط. أما الصحابة فكلهم عدول مرضيون، رضي الله عنهم. نعم،
أحسن الله إليك. السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، ويعانون على الخير وينصحون عن الشر.
نعم، هذا السؤال في الإمامة، نصب الإمام، وينصب إمام للمسلمين، هو خليفة أو ملك أو رئيس، لا بد للأمة من إمام، ونصب الإمام فرض كفاية، على الأمة أن تنصب إمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت كلها، لأنه إذا لم يجد الناس إمام صارت المسألة فوضى. فالإمام هو الذي يقيم للناس، يحكم الناس بشرع الله، يقيم الحدود، ولاة الأمور تتعلق بالمصالح، من إقامة الحدود ونصر المظلوم وإنصاف المظلوم من الظالم، وإعطاء الحقوق لأهلها، ودفع الظلم والعدوان. فالإمام، نصف الإمام فرض كفاية، يجب على الأمة أن تنصب الإمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت، ولا يمكن يصلح أمر الناس بدون ولي أمر بدون إمام، لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، يعني لا ولا سرعة إذا جهلهم سعدوا. ولهذا قال المؤلف: الواجب نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية. قال: فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. ما يمكن الناس يعيش الناس فوضى هبل، ما يمكن، ولا تستقيم أحواله أبدا. فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف، يطاع في المعروف في غير معصية، المعاصي لا يطاع فيها أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من أمر بالمعصية لا يطاع، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج على ولي الأمر ويؤلب الناس، لا، لكن لا يطيع في المعصية. إذا أمر بشرب الخمر أو أمر بمعصية، لا، كل لا أحد يطاع في المعصية. الوالد إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه ويعقه، لا، لكن لا يطيع في المعصية. والزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد عليه ولا تقوم بحقوقه، لا تخص المعصية. والعبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه. إذا قال الابن الأب لأبيه اشتري دخان، هات الدخان، لا يطيعه لأنه معصي، لكن ليس معنى يتمرد عليه ويعقه، لا، لكن في خصوص المعصية ما يطيعه. كذلك ولي الأمر أو الأمير إذا أمر بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد على الأمير وتعصيه في غير ذلك، لكن في خصوص المعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، هكذا جاءت الحديث. والإمامة تثبت في واحد من أمور: الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد، كما اختار الصحابة أبا بكر، اختاروا وانتخبوه، وفي هذه الحالة اختار من قريش إذا وجد فيهم من يقيم شرع الله، ولهذا حل الأئمة من قريش. وقال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منه اثنان، وفي الأخير ما أقاموا الدين، ما دام يقيموا الدين، فإن لم يجد من يقيم الدين ينتخب من غيره. فولاية خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار والانتخاب، وخلافة عثمان وخلافة علي أيضا في أكثر أهل الحل والعقد. الثانية تثبت بولاية العهد، فإن أبا بكر عهد بالخلافة إلى عمر. الثالثة تثبت بالقوة والغلبة، إذا غلبهم بسيفه وسلطانه واستتب له الأمر ثبت له الخلافة، وجب السمع له الطاعة في طاعة الله، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر حتى ولو كان عنده بعض المعاصي، لأن الخروج على ولي الأمر يترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه اختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء وتدخل الأعداء، هذه مفاسد عظيمة أعظم مفسدة المعصية. معصية تعالج بالنصيحة بالصبر، فإن زالت بالمعصية بالنصيحة فالحمد لله، فقد أدى الناصح ما عليه، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر بالمعصية أبدا. بل يجب الصبر والدعاء والنصيحة. ولهذا قال العلماء إن قيل إن 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، لأن 60 سنة بإمام ظالم صحيح هذا بعض الظلم، لكن علق الله به مصالح، ولو كان عنده بعض الظلم وبعض المعاصي لكن تقام به، يقيم الحدود وترد الحقوق إلى أهلها ويستتب الأمن. الليلة الواحدة بلا إمام ماذا يحصل فيها من فساد؟ يحصل فيها إراقة الدماء واختلال الأمن والفواحش وضيع الأموال، والله به عليم. فلهذا يجب نصب الإمام، ويجب السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة. أما المعصية لا يطاع فيها أحد، لا الوالد يطاع في المعصية، ولا الزوج يطيع الزوجة، ولا العبد يطيع سيده، ولا الأب يطاع في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قال المؤلف: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية. نعم، المعصية. والجهاد ماض مع البر والفاجر، يعني مع الأئمة يجاهد الناس يا ولي الأمر، سواء كان برا أو فاجرا يعني عاصيا، يجاهد الناس معه ويقيم الناس الحج. الإمام يقيم الجهاد ويقيم الحج ولو كان عاصيا، ويعانون على الخير ويصحون على الشر. ولهذا يقول العلماء الجهاد ماض مع كل بر وفاجر، والحج ماض مع الأئمة يعني ولاة الأمور أبرارا كانوا وفجارا. نعم.
السؤال 21: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع.
يعني هذا السؤال 21 في الصراط المستقيم ووصفته، أجاب المؤلف رحمه الله قال: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، هو العلم النافع والعمل الصالح. من اتصف بالعلم النافع والعمل الصالح فهو الصراط المستقيم. والعلم النافع هو المأخوذ من الكتاب والسنة، هذا العلم النافع مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو الذي توفر فيه أصلان أو شرطان: الأصل الأول أن يكون لله، والأصل الثاني أن يكون موافقا لشريعة الله. إذا كان العلم مأخوذ من الكتاب والسنة هو علم نافع، وإذا كان مأخوذ من غيرهما هو علم ضار فاسد. والعمل الصالح هو ما كان خالصا لله وموافقا لشريعة الله، فإذا لم يكن العمل لله صار شرك، وإذا لم يكن موافقا لشريعة الله صار بدعة. إذن ضابط الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، والعمل النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، والعمل الصالح ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف بين المؤلف قال: والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات والعمل، بالاعتقادات الاعتقادات الصحيحة، كان يعتقد أن الله موصوف له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله فوق العرش مستوى العرش البائن المخلوق، هذا اعتقاد صحيح. أما إذا اعتقد نفي الصفات عن الله أو اعتقد أن الله فوق العرش فهذا اعتقاد فاسد باطل. وكذلك أداء الفرائض والنوافل هذا من العمل الصالح، اجتناب المحرمات من العمل الصالح. وضابطه ضابط القيام بحقوق الله وحقوق عباده، تؤدي حقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم هذا إلا بأمرين: بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ومن أدلة والله تعالى بين هذا الأصل في مواضع كثيرة، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع متابعة فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويسلم وجهه هو الإخلاص لله، والإحسان هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا في تحقيق الإخلاص، وإذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو المتابعة، وإذا تخلف متابع حل محله البدع. نعم نعم.
السؤال الثاني والعشرون: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ الجواب: هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله فأناب إلى الله وحده.
نعم، هذا السؤال الثاني والعشرون سؤال عن الأوصاف التي يتميز بها المؤمن من عن الكافر والجاحد. لا شك أن صفات المؤمن صفات عظيمة، وصفة الكافر والجاحد ضد صفات المؤمن، ضدان لا يلتقيان، شتان ما بين صفات المؤمن وصفات الكافر والجاحد. ولهذا قال المؤلف: الجواب هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن والكافر يتميز الحق والباطل، فالمؤمن على الحق والكافر على الباطل. المؤمن من أهل السعادة والكافر من أهل الشقاوة. ما هو اعتقاد المؤمن؟ قال المؤلف: أعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله، يعني آمن بالله ربا وخالقا وإلها ومعبودا بالحق، والذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته التي وردت في النصوص الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيه عما ينافي ذلك. هذا هو المؤمن، آمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. العباد لا يخترعون لها أسماء وصفات من عند أنفسهم، هذا أسماء وصفات توقيفية، ما ورد في النصوص من الأسماء لله ما سمى الله به نفسه في الكتاب والسنة نسبه بها، ما وصف به نفسه نصب بها على وجه الاعتراف والفهم، وينزه الرب عما ينافي ذلك. وبهذا يمتلئ قلب المؤمن إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله. إذا كان على هذا الوصف، آمن بالله بأسمائه وصفاته على وجه الفهم والاعتراف، حينئذ يمتلئ قلبه، لأن يعرف المعاني، معاني هذه الأسماء وهذه الأوصاف متعلقة وأحكامها. فلهذا يمتلئ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله. نعم.
فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله، على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره. لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها.
هذه الثمرة، لما آمن بالله حقا بأسمائه وصفاته وامتلأ قلبه إيمان أثمر الإنابة إلى الله والعبادة، فأناب إلى الله وحده دون ما سواه، وتعبد لله بالعبادة التي شرعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا لعقابه، لا يريد بها إلا وجه الله، وهو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، ويسير الله بين الرجاء والخوف، كما قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال عن لما ذكر الأنبياء: إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا. شاكرا لله بقلبه ولسانه، قلبه يعني معظما لله معترفا بالنعمة، بلسانه يضيف النعمة ويسمعها إلى الله، وجوارحه يستعملها في طاعة الله. شاكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهتا بذكره تسبيحه وتقديسه، لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها. هذه أعظم نعمة عند الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. نعم.
يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده، ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها، لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن، ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب. فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة.
نعم، هذا هو المؤمن، يعني يحسب لذات الدنيا المادية لا تساوي شيئا يعني لذات الدنيا المادية، لأنها زائلة منقضية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه، لأن لذة الإنابة هذا نعيم القلب، وأما لذة الدنيا هذه يتمتع بها الجسد، يعني يشارك فيه البهائم، البهائم والكفار يشاركون في لذات الدنيا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلها. لكن لذة القلب هذه خاصة بالمؤمن، نعيم القلب وطمأنيته لذة العبادة خاصة بالمؤمن، أما لذات الجسد هذه يشارك فيها الكفار ويشارك فيها البهائم. ولهذا يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده. ومع هذا، مع هذا اللذة والنعيم الذي أعطاه الله في قلبه، لا ينسى نصيبه من الدنيا، أخذ نصيبا وافرا من لذات الدنيا، تمتع بما أحل الله له، لكن يستعين على طاعة الله، ليس كالبهائم، ليس عند عقل ولا فهم، وليس كالكافر الذي يركن إلى الدنيا ويطلع إليها ولا يتجاوزها إلى غيرها. المؤمن يتمتع بما أحل الله له مستعينا به على طاعة الله. ولهذا قال: ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة الدنيا وتمتع بها، لا على وجه الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وقال: وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذته، احتسب رجاء ثواب الله، تمت اللذة لذته واستراح قلبه واطمأن، ولم يحسن إذا جاءت الأمور على خلاف ما يحب، لأنه يعلم أن الدنيا سجن المؤمن ومنقضية وليس الدار قرار، ولكنها دار ممر ومعبر. قال: فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله، فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية.
نعم، هذه أوصف الجاحد الغافل الكافر، لأن هذا السؤال في الفرق بين أوصاف المؤمن وأوصاف الكافر الجاحد، سبقت أوصاف المؤمن وهذه أوصاف الكافر الجاحد الغافل. الكافر الجاحد من أوصافه جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده، فلم يعبأ بذلك كله وأنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماوات والأراضين، فأنكر وجود الله. وهؤلاء من شواذ من المجموعة البشرية كالدهريين كالماديين وكالذي يقول بالطبيعة والذي يقول بالصدفة. ومن وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق فرعون، قال لموسى وما رب العالمين، قد كان مستيقنا به في الباطن، قال فلو جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وأما سائر مجموعة البشرية فإنهم أقروا بوجود الله، وإن أشركوا في العبادة، وإن أشرك بعضهم في العبادة، لكن الجاحد الذي جحد الرب تعلق بأي شيء؟ تعلق بالطبيعة، قال الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء. ما هي الطبيعة؟ ذات الأشياء، ذات الأرض خلقت الأرض، ذات السماء خلقت السماء، نسأل الله العافية. قال الطبيعة هي أو الدهر، الدهرية يقولون ما يهلكون إلا الدهر، لا رب ولا معد، بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا حساب، هؤلاء الدهريون. ومنهم الشيوعيون الملاحدة يقول لا إله والحياة مادة، فهؤلاء ملاحدة انقطعوا عن الله اعترافا وتعبدا وتعلقوا بالطبيعة وبالدهر، فعبدوا الطبيعة من غير الله، وصار قلب هذا الكافر شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية. يعني شابه البهائم السائمة من جهة أنه ليس له همة إلا بطنه وفرجه، وإلا فالبهائم السائمة أحسن منه، لأنها ليس عندها عقل، وفطرت على إثبات الخالق، فهي ترفع رأسها إلى السماء إذا أصابها ضيم. وهذا الكافر أنكر وجود الله ولم يعبد الله، فالبهائم أحسن حال منه، لكنه شبيه بالبهائم من جهة التعلق بالمأكل والمشرب، ليس له همة إلا بطنه وفرجه، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقلبه غير مطمئن، عنده قلق، لأنه خائف من فوات محبوباته، لأنه لا يرجو شيئا وراء الدنيا، نهايته الدنيا، لا يؤمن بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار ولا بلقاء الله. قلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه إيمان يسهل عليه المصائب، ما عنده إيمان ويخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان، ليس عنده إيمان، الإيمان له لذة، وحرم حلاوة التقرب إلى الله، وحرم ثمرة الإيمان العاجلة والآجلة، فلا يرجو ثوابا لأنه لا يؤمن بالله ولا بلقائه ولا بالجنة ولا النار، ولا يخشى عقابا لأنه لا يؤمن بالنار، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية، مثل الكفار الآن والدول الغربية كلها لا يتجاوزون الأمور المادية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نسأل الله السلامة ونسأل الله الثبات على دينه. نعم.
ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق، والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية.
نعم، هذه من أوصاف المؤمن، التواضع، يقول عنده تواضع للحق، يقبل الحق ولا يرده، ويتواضع للخلق فلا يتكبر عليهم، فلا يرد الحق ولا يغبط الناس حقوقهم، والكبر بطر الحق وغبط الناس، رد الحق واحتقار الناس، فالمؤمن متواضع للحق والخلق، وينصح لعباد الله بالقول وبالفعل وبالنية. نعم.
والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس، لا يدين بالنصيحة لأحد.
هذا وصف الجاحد عكس وصف المؤمن، المؤمن متواضع والجاحد متكبر، المؤمن متواضع للحق والخلق، والكافر والجاحد متواضع متكبر على الحق وعلى الخلق، معجب بنفسه ولا يدين بالنصيحة لأحد لأنه لا إيمان عنده. نعم.
المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه.
هذا وصف المؤمن، وصف سلامة القلب قلبه سليم من الغش والغل والحقد، يحب المسلمين الخير الذي يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في مصالحهم لما عندهم من الإيمان لأنه يرجو ثواب الله، يتحمل أذى الخلق، يصبر احتساب لوجه الله، ولا يظلم أحد لا في ماله ولا في عرضه ولا في بدنه. نعم.
والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه.
نعم، هذا شأن نكمل شأن.
نعم. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم.
نعم، هذا وصف الجاحد. الجاحد قلبه يغلي بالغل والحسد لأنه لا إيمان عنده ولا يرجو ما عند الله، ولا يريد لأحد خيرا، لا يريد إلا نفسه لما عنده من الأنانية، لا يريد خيرا لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له غرض دنيوي. ولذلك تجدون يقول المصالح، مثلا الدول الغربية والكفار مصالح، يحبه اليوم ويبغض غدا على حسب المصالح الدنيوية، إن وافق في مصالح الدنيوية حبه، وإن خالف عاده، فتجده اليوم عدو وغدا صديق وبالعكس. وهذا واضح الآن في علاقات بعض الدول الكافرة وغيرها وبعض الأشخاص في مصالح دنيوية، يعد المصالح الدنيوية. أما المؤمن فلا، يحب لله ويبغض لله. والجاحد لا يبالي بظلم الخلق إذا قدر يظلم، ولا يتحمل المصائب لأنه لا إيمان عنده. نعم.
المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة. والجاحد،
نعم، هذا وصف المؤمن، صدوق اللسان، كما صدوق القلب وصدوق اللسان، وحسن المعاملة، يتصف بالحلم والوقار والسكينة وعدم العجلة والطيش، يتصف بالرحمة، يتصف بالصبر، فلا يحمس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارح عما يغضب الله. وصفه الوفاء، سهولة الجانب ولين العريكة، هين لين سهل. نعم.
والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق.
نعم، بضد المؤمن. إذا كان المؤمن وصف الحلم والوقار، والجاحد وصف الطيش والقسوة والغلظة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الإخلاص، شراسة الأخلاق، لأنه لا إيمان عنده ولا صبر ولا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. نعم.
المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب.
نعم، هذا وصف المؤمن، أنه لا يذل إلا لله، ويصون قلبه عن أن يبذله ويتذلل لغير ربه، لأنه لا له كرامة، فلا يذل إلا لله، ويصون قلبه عن بذله لغير الله لإيمانه وتقواه. وصف العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة بحسب الاستطاعة، والناس يتفاوتون فيها، المؤمنون على كل لهم من الصفات ما كتب الله له، والمؤمن لا يختار إلا الطيب. نعم.
أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث.
نعم.
المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به،
وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، قد ولاه الله ما تولى لنفسه، وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا.
نعم، هذه أوصاف المؤمن وأوصاف الجاحد، تجدهما ضدان. الجاحد تعلق قلبه بالمخلوقين، والمؤمن يعلق قلبه بالله، يرجو الله ويخافه، والجاحد يتعلق بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم. الجاحد ليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في الأغراض السفلية في أمور الدنيا، ليس عنده مروءة ولا إنسان، لا يبالي بالطيب ولا بالكسب الطيب. المؤمن يجمع بين السعي في فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل، ويطلب العون من الله. والجاحد ليس عنده توكل لأنه ليس بمؤمن، والمؤمن يتوكل على الله بعد فعل الأسباب. الجاحد ليس له نظر إلا إلى نفسه، ولهذا تولى الله ما تولى وخذله، فإن قدر شيء من ذلك كان هذا استدراج. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر، وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير. وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها، قريب انفصالها. المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. والجاحد يتلقاها بهلع وجزع، فتزداد مصيبته ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب، قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم حزنه.
نعم، هذه أوصاف المؤمن وأوصاف الجاحد، تجد ضدان. المؤمن يتلقى النعم بالشكر ويصرفها في طاعة الله فيما ينفعه ويعود له بالخير، وغير المؤمن يتلقى النعم بالأشر والمطر ويستعملها في معاصي الله، ويشتغل بالنعمة عن طاعة الله، بل يستعملها في المعاصي، ويشتغل عن الشكر ويصرفها في أغراضه السفلية والدنيوية، ومع ذلك سريعة منقضية زائلة. والمؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب والتحمل وحبس النفس على الجزع واللسان التشكي، وجرح ما يغضب الله، ويرتقب الأجر والثواب عند الله، والطمع في زوال هذه المصيبة، فيعوضه الله من الخير والثواب أعظم مما فاته من المحبوب، وأعظم مما حصل له من المكروه. أما الجاحد فإنه يتلقى المصائب بالهلع والجزع والتسخط، فتزداد المصيبة ويزداد الألم والحسرة، يجتمع عليه ألم القلب مع ألم الجوارح، لأنه عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، ولهذا تشتد حسرته ويعظم حزنه، صلى الله عليه وسلم وعافيه. نعم.
المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين.
نعم، هذه أوصاف المؤمن يدين لله بالإيمان بجميع الرسل، ويعظم الرسل ويحبهم ويقدم محبتهم على محبة الخلق كلهم، لأن محبتهم من محبة الله، محبة الرسل والأنبياء والصالحين من محبة الله، ويعترف أن الخير الذي نالته البشرية إنما جاء عن طريقهم وعلى أيديهم وبإرشادهم، لأن الله بعثهم لهداية الخلق وإصلاح دينهم ودنياهم، وكل شر وضرر حصلت للناس بسبب مخالفة الرسل. وأعظم الخلق إحسانا إلى الخلق هم الرسل، هم أعظم الناس إحسانا، أنقذوا الناس من الظلمات إلى النور، الله تعالى أرسلهم لإنقاذ الناس. وأعظمهم إحسانا أعظم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعث بكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملاحدة فهم على ضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويعظمون الكفرة ويحترمون أقوالهم ويهزؤون بالرسل، تشابهت قلوبهم كسابقيهم، وهذا أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم وصفاتهم، نزلوا إلى الحضيض بسبب البعد عن الله ولم ينتفعوا بعقولهم. نعم.
المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس. المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة، والجاحد الغافل ضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر.
نعم. المؤلف يقارن بين صفات المؤمن وصفات الجاحد. قال المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس، الملحد يبغض الصحابة ويبغض أئمة الحق ويبغض أئمة الهدى، وهذا دليل على كفره ومرض في قلبه. ولهذا قال كما سبق الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. المؤمن يخلص عمله لله، فهو يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس عنده إخلاص، لا يعمل لله ولا يحسن إلى عباد الله، لأنه ليس له همة إلا الأمور الدنيوية والمادية. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن الله من عليه بالعلم النافع ومن عليه بالعمل الصالح، فهو مقبل على الله، يلهج بذكره وتسبيحه وتقديسه وتلاوة كتابه، ويحسن إلى الخلق، يرجو ما عند الله، وصدره سليم من الحقد والغل والحسد ومن الأوصاف الذميمة. والجاحد بضد ذلك، تجده منقبض، ليس صدره ليس منشرح، ليس عنده علم نافع ولا عمل صالح، وليس عنده إقبال على الله، ولا يلهج بذكره، بل يلهج بالغناء، إذا صار عنده فراغ ما لا تجد على لسان ذكر ولا تسبيح ولا تلاوة كتاب، لا تجد إلا الكلام السيء والسباب والشتام وسماع الغناء والموسيقى والمزمار، لأنه فقد الأسباب الموجبة لشرح الصدر، وصار قلبه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله السلامة من العقائد الفاسدة والأخلاق الرديئة والأقوال السيئة، ونسأله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يشرح صدرنا لطاعته، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة، وغدا إن شاء الله نكمل نأخذ الباب الثاني موال على الإيمان، يكون غدا إن شاء الله ننتهي من الرسالة وتكون هو الدرس الأخير بالنسبة لدرس الفجر غدا إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول أحبكم في الله
فضيلة أحبك الشيخ. الله الذي أحبتنا في الله نجعلنا وإياكم، نسأل الله نجعلكم من المتحبين في الله ونجعلنا وإياكم بدار الكرامة.
يقول بعض الأحيان قد يأمرني أبي بوضع الدش وتركيبه في بعض الغرف، فهل أطيعه في ذلك؟
سبق الحديث لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إذا أمر الوالد بالمعصية فلا يطاع، لكن تتلطف مع الوالد، الوالد له حق عظيم، لا ينبغي لك أن تقابله بالعنف، بل تقول يا والدي هذا لا يجوز، ولا يجوز أن أطيعك المعصية، هذا لا يجوز، اسأل أهل العلم، هذا محرم، هذا من أسباب الشر، في ينشر فيه كذا وينشر فيه كذا، ولا يطيعه، لكن لا يقابله بالعنف ولا بالشدة، لأن الوالد له حق عظيم، يدعو له يسأل الله أن يهديه، لا ولا يطيعه في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما طاعة المعروف. إذا قال له اشتري دخان من البقالة يقول لا يا ولدي هذا محرم ولا يجوز، وأنا آثم به ولا يطيعه، يتلطف معه وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. الرافضة الذين درسوا التوحيد وتعلموه سواء في هذه البلاد أو غيرها، هل قامت عليهم الحجة؟
لا شك، هذا لا شك أنها قامت عليهم الحجة. درخ كيف كما قامت الحجة وهم درسوا، ماذا درسوا؟ الذي درس وتعلم بلغ قامت عليهم الحجة، لا إشكال في هذا. نعم.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر؟
يعني عند الخصومة يسلك طريق الفجور من الكذب والتزوير وإخفاء الحق، هذا الفجور، ما يظهر الحق، يروغ يخفي الحق ويجحد الحق ويلبس ويتكلم بالباطل. نعم.
هل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن ولقيه يسمى صحابي، وهل هم موجودون إلى الآن؟
من هم موجودون؟ هل إيش عاد السؤال؟ أعد السؤال.
يقول هل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن ولقيه يسمى صحابي، وهل هم موجودون إلى الآن؟
يعني الجن موجودون إلى الآن؟
صحابة
الله أعلم، يعني هل موجود صحابة من الجن؟ الصحابة انقرضوا وانتهوا منذ دهور، وكذلك الجن والله أعلم، هل يعيشون من عهد النبي إلى الآن؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك هذا يكون صحابي، فإذا كان فهناك من الجن من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معهم قرأ عليهم القرآن وآمنوا وماتوا على الإيمان، يعني ظهر لم ينطبق عليهم، وإن كان قد يكون النبي رآهم وقد يكون لا رآهم، لكن سمعوا كلامه وسمع كلامهم، سألوه الجن، جاء في الحديث الذي قصته حذيفة لما قال اجلس ها هنا وسمع كلام وكذا، وقال إن الجن جاءوا إلي وقرأت عليهم وكذا وسألون الزاد، فاللهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان لحما، وكل بعض تملف لذوابهم يعود إليها حبه الذي أكل. فالظاهر في هذا والله أعلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم منهم وآمن ومات على الإيمان ينطبق على الوصف. نعم.
يقول كيف نتعامل مع المنافق نفاقا أكبر، هل يكون بكشفه أم نتركه ينخر في جسد الأمة؟
المنافق إذا أخفى نفاقه وأظهر الإسلام يعامل معاملة المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين، عبد الله بن أبي وغيره يعامل معاملة المسلمين، إذا لم يظهر النفاقة السرائر لها الله، ما ندري عنه، السرائر لها الله، هو مع المسلمين يحسب من المسلمين، إذا مات يغسل وصلى عليه ويدفن في مقابرهم ويزوج، لكن من أظهر نفاقه وكفره هذا يعامل معاملة المرتد من قبل ولاة الأمور، إذا أظهر نفاقه يرفع به لولاة المحكمة، إذا ثبت يقتل من قبل ولاة الأمور، لا مهم من قبل الأفراد، الأفراد ولا تقول مسألة فوضى، كل ما التقي أحد قتله هذا صار مسألة فوضى، يقول هذا منافق وهذا كذا، أو إذا تكلم بكلمة الكفر تكون مسألة فوضى، لكن هذا إلى ولاة الأمور إقامة الحدود. فإذا عرف، إذا تكلم يظهر نفاقه وكفره يعامل معاملة الكفار، وإن تستر باسم بالإسلام ولم يظهر نفاقه هذا صار يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، والسرائر الباطن له الله والذي يحاسب يوم القيامة، كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وغيره يعاملهم النبي معاملة المسلمين.
نعم.
يقول: أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم.
سؤالي: قرأت في إحدى المجلات عبارة ولعب القدر لعبته، فما صحة هذه العبارة؟
هذه عبارة سيئة، كيف لعب القدر لعبته؟ هذا كلام سيء، يقول قدر الله كذا أو شاء الله، والله تعالى قدر المقادير، قدر الخير والشر، أما لعب القدر لعبته هذا كلام سيء. نسبة التصرف في القدر والتعبير باللعب هذا كلام الصحفيين، كلام الفاسد. نعم.
يقول: ما هو ضابط البدعة المكفرة من غيرها؟
البدعة المكفرة التي يفعلها توصل صاحبها هي الكفر، إلى الشرك في العبادة، أو يصل بها إلى ناقض من نواقض الإسلام، هذه البدعة المكفرة. وإن كانت دون ذلك لا تصل إلى الشرك ولا تكون ناقض من نواقض الإسلام صارت ليست بدعة مكفرة، وإن كانت البدعة أشد من المعصية الكبيرة، البدعة أشد من الكبيرة، ولهذا الشيطان يحب البدعة أكثر من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يرى أنه على الحق فلا يفكر في التوبة، لا يتوب. أما العاصي الزاني والسارق يعرف أنه عاصي، معترف بأنه عاصي، وأن الزنا حرام والسرقة حرام والربا حرام، فهو قد يتوب يعني يعرف أنه على الباطل أنه. لكن المبتدئ يظن على الحق، إذا قلت له هذا ما يجوز قال لا هذا يجوز، بدعة المولد هذا مشروع وهذا في حب للرسول، فلا يتوب منه، فلا يتوب من البدعة، يعني يرى أنه على الحق. ولهذا صارت البدعة أحب يعني أحب إلى الشيطان من الكم الكبيرة. نعم.
يقول: وضعت مبلغا من المال بالبنك كوديعة لا يسمح بسحبها قبل مرور عام، وذلك بغرض استثمار البنك لنقودي في أي مجال يختاره البنك، وبعد عام يتم إضافة الفوائد، فهل تستحق الزكاة على المبلغ الأصلي أم على الفوائد أم على الجميع؟ لأنني كنت أزكي الأصل، ولكني سمعت فتوى بأن مثل هذا النوع من الإيداع الذي لا يمكن سحبه تزكى فوائده فقط ولكن بنسبة 10%، فهل هذا صحيح؟
المال زكى، النقود إذا حال عليها تزكى جميعها، ولكن هذا التفصيل هذا يحتاج إلى السؤال، فيه تفصيل يحتاج إلى أن السائل يعني يقدم هذا السؤال للإفتاء ويدرس هذا السؤال ويأتيه الجواب إن شاء الله. أما الزكاة فالنقود تزكى كلها، ما يزكى بعضها دون البعض، يعني من كان عنده نقود وحال عليه الحول وقد بلغت نصاب زكيها، سواء أبقاها ليتزوج بها أو ليشتري بها بيت أو لينفق بها على نفسه، على أي حال الدراهم تزكى إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب، ولا يقال يزكى على جزء منها دون جزء منها. أما تفصيلات هذه المعاملة وهل جائزة وغير جائزة هذه على السائل المقدمة الإفتاء إن شاء الله ويأتي الجواب. نعم.
صلى الله عليك. يقول: كم نسر بسماع صوتك فهو يذكرنا بشيخكم بل بشيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فلذا لو تكرمت يا شيخنا الفاضل أن تحكي لنا شيئا عنه وعن منهجه وطريقته في الدروس، وما الذي جعل له القبول في الأرض؟
جعل له القبول في الأرض تقواه إن شاء الله، ورعه ونفعه للمسلمين وبذله النصح والجهد. أما مسألة يعني مواقفه رحمه الله وأعماله هذه معلومة لدى الخاص والعام، ومعروف رحمه الله نصحه وإخلاصه وبذله للعلم والجاه والشفاعة وأوقاته في رفع الناس وتعليمهم والشفاعة لهم تحمل أثقالهم، هذا معلومة الخصلة، لكن التفاصيل تجدها في المؤلفات التي ألفت. الشيخ محمد الموسى له مؤلف عن مجلد عن سماحة الشيخ، وكذلك الشيخ نصر الزهراني مجلد آخر ذكر فيها أمور عجيبة، فأنا أحيلك تقرأها، هي أمور من أحواله وعبادته وورعه وزهده، عليك أن تراجعها وتستفيد إن شاء الله فائدة فائدة كبيرة. نعم.
ما كتبتم شيء في ذلك رعاك الله؟
نعم.
ما كتبتم شيء حصل لك؟
ما كتبت شيء، لأن الشيخ محمد الموسى ذكر أحواله في حله وترحاله وسفره، أما نحن في وقت الدرس فقط، ما لسنا مع في جميع الأوقات رحمه الله، وذكر أشياء وقصص عجيبة، ويقول أنا ما قرأت كثير منها تخفى علي وعلى غيري، فهم لم يتركوا شاهده ولا والده، ما وليس عندي يعني شيء يزيد عما عندهم، بل ليس عندي شيء مما عندهم، عندهم أشياء كثيرة ما أعلمها. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه بدار كرامته، وأن يغفر له ويرحمه المهديين، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القيم، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بقي شيء؟
السؤال الأخير يقول: هل من يحلق لحيته ويسبل ثوبه ويصر على سماع الأغاني وإطلاق نظره في الحرام مع أنه يصلي هل يكون فاسقا؟
لا، هذه من الفسق، من المعاصي الكبيرة تعود عليها بالنار، المعصية الكبيرة كل ما تعود عليها بالنار أو اللعنة والغضب في الآخرة، وجب حده في الإسبال متوعد عليه في النار، ما أسرع كبير ففي النار. وفي الحديث: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان بالمعطى. وأضاف إلى ذلك أيضا يحلق لحيته، وأيضا إيش؟
ويسمع الأغاني
ويسمع الأغاني. لا شك أن هذا فاسق مرتكب الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجاهد نفسه، وعلى من علمه من أن ينصحه ويخوفه بالله باللين والرفق والحكم، لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يرده إلى الصواب فيكون لك مثل أجره. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الذي وسمه بقوله: سؤال وجواب في أهم المهمات، تعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإيمان. السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة، وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها، وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال في حد الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، واليوم الآخر بكسر الخاء يقابله اليوم الأول، فإذا كسرت الخاء اليوم الآخر صار ليس بعده يوم، فهو اليوم الآخر ويقابله اليوم الأول، فهما يومان بخلاف ما قيل اليوم الآخر. الآخر هو الثاني، الآخر وبعده آخر وبعده آخر. أما إذا كسرت اليوم الآخر فإنه ليس بعده يوم ويقابله اليوم الأول، فهو يومان. فاليوم الأول هي الدنيا، واليوم الآخر هي الآخرة، فهما يومان، فالدنيا يوم والآخر يوم. فاليوم الآخر وما بعد الموت. ما بعد الموت والأصل اليوم الآخر يبدأ من حينما يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور، وهي نفخة طويلة يطولها إسرافيل كما جاء في الحديث، لا يسمعها أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ليت صفحة عنقه تسمع الصوت، فلا زال الصوت يقوى يقوى حتى يموت الناس، ثم يمكث الناس 40 وينزل الله مطرا تنبت أجساد الناس، فإذا تكامل نباتهم وتبدل الصفات، الذوات هي والصفات تبدل بصفات أخرى، أمر الله إسرافيل فنفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فالأولى نفخة الصعق يموت بها كل من خلق الله إلا ما كتب الله له البقاء، والثانية نفخة البعث يحيى بها من كان ميتا. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهما نفختان. وما قلت هذا: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، فهي النفخة الأولى، أولها فزع وآخرها صعق الموت. قال بعض العلماء إن النفخات ثلاث: نفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة الموت، وجاء هذا في حديث نفخة الصعق والموت، والثالثة نفخة البعث، وجاء هذا في حديث لكن في سنة إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، والصواب أنهما نفختان كما ذكر الله تعالى في سورة الزبر. فالنفخة الأولى نفخة طويلة، أولها فزع وآخرها صعق والموت، والنفخة الثانية نفخة البعث، من هنا يبدأ اليوم الآخر، ويلحق باليوم الآخر ما قبله كما ذكر الشيخ رحمه الله، ما بعد الموت، ومن مات فقد قامت قيامته، فاليوم الآخر يبدأ في حقه من حين الموت، فلا بد من الإيمان باليوم الآخر. وكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل اليوم الآخر، في أحوال القبر وما يكون فيه من سؤال منكر ونكير، فالإيمان بفتنة القبر والإيمان بالفتانين وهما منكر ونكير، وأنهما يسأل العبد وأن روحه ترد إليه، وأنه يسمع قرعا على المشيعين، وأنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبته الله، يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القوي. والفاجر والكافر لا يستطيع أن يجيب ولو كان من أفصح الناس في الدنيا، إذا سئل عن هذه الأسئلة الثلاثة، إذا سئل من ربه يقول ها ها لا أدري، وإذا سئل عن دينه يقول ها ها لا أدري، إذا سئل عن النبي يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فقلته، فيضربه الملكان بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. كل هذا جاء في الحديث الصحيح، لا بد من الإيمان بهذا. فالمؤمن ينعم في قبره، والفاجر يعذب، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها وطيبها، والفاجر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. كل هذا يجب الإيمان به، هو داخل في الإيمان باليوم الآخر، وكذلك الإيمان بضغطة القبر وضمة القبر. في الحديث أن القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. والمؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة وتتنعم وتأخذ شكل طائر، كما في الحديث: نسبت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، يعلق يأكل. والشهيد تتنعم روحه بواسطة حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، تأكل من ثمارها وتلد أنهارها وتأوي إلى قلادين معلقة تحت العرش. فتنعم الشهيد أكبر من تنعم غير الشهيد، لأن الشهيد بذل نفسه لله، بذل جسده لله حتى أتلف الجسد في الله، فعوض الله الأرواح أجساد أخرى تتنعم بواسطتها وهي حواصل طير الخضر. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها، تأخذ شكل طائر ولها صلة بالجسد، الروح سريعة الطيران والانتقال، فهي لها صلة بالجسد تنعم متصلة واحدة مفردة ومتصلة بالجسد، والفاجر تعذب روحه مفردة ومتصلة بالجسد، الكافر تنقل روحه إلى النار والعياذ بالله إذا مات ولها صلة بالجسد، والمؤمن تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والأرواح لها شأن تختلف عن الأجساد، والروح لها تعلقات، لا تعلق بالنائم، لا تعلق بالميت، تعلق الجنين في بطن أمه، وكل تعلق وكل واحد من هذه التعلقات تختلف عن الآخر. فالنائم إذا ضرب في رجله رجعت روحه وإن كانت بعيدة بسرعة. فأحوال القبر والبرزخ، سمى البرزخ، البرزخ هو الفاصل والحاجز بين الشيئين، وسمي أحوال ما يكون للميت في قبر برزخ لأن هذا فاصل، فاصل بين الدنيا والآخرة، من موت الإنسان إلى قيام الساعة، هذا برزخ، برزخ فاصل، فاصل بين الدنيا والآخرة. قال الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فاصل. ولهذا قال العلماء الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا من حين ولادة الإنسان إلى موته، ودار البرزخ من موته إلى قيام الساعة، ودار القرار من قيام الساعة إلى ما لا نهاية. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يحصل بأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه ومنكر ونكير، ويدخل الإيمان بأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب، الإيمان بالبعث وأن الله يبعث الأجساد، والأجساد تبلى وتصير ترابا ثم يعيدها الله، يعيدها من الذرات التي استحالت، لأن الله له العلم الكامل وله القدرة التامة. قال تعالى قد علم ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فلا بد من الإيمان بالبعث، وأن البعث يكون للأجساد، ومن أنكر بعث الأجساد فهو كافر بنص القرآن ويجمع المسلمين. قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد كفر الفلاسفة لما أنكروا بعث الأجساد وقالوا إن البعث للأرواح، فصاروا بذلك كفارا، من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. قد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث وعلى قيام الساعة في ثلاث مواضع، هذا الموضع الأول في سورة التغابن، والموضع الثاني في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث له قل إي وربي إنه لحق، والثالث في سورة سبع وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فلا بد من الإيمان بالبعث، ومن لم يؤمن بالبعث بعث الأجساد فهو كافر، ومن قال البعث للأرواح كالفلاسفة فقد كفر. ولا بد من الإيمان بالوقوف بين يدي الله، والناس يقفون بين يدي الله للحساب، ولا بد من الإيمان بالحساب والإيمان بتطاير الصحف، وأن المؤمن يعطى صحيفته بيمينه، والكافر والفاجر يعطى صحيفته بيده الشمال ملوية وراء ظهره نعوذ بالله. وأما من مسكته بشماله وأما من مسكته بوراء ظهره. ولا بد من الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة وأن الناس يردون عليه وأنه زاد قوم غيروا وبدلوا. ولا بد من بالميزان وأنه ميزان حسي له كفتان وله لسان توزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص على حسب الأعمال. فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. ولا بد من بالصراط الذي ينصب على مثل جهنم ويمر الناس فيه. فمن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة ومن سقط في النار. والصراط كلاليب تخطف من أمرت في خطفه. ولا بد من الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. فيدخل في اليوم بأحوال يوم القيامة وفي يوم الحساب والثواب والعقاب ما عد الله للمؤمنين في الجنة من النعيم المقيم من الطعام والشراب واللباس والنساء. وأعلى نعيم يعطاه الجنة النظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله كريم من فضله. والإيمان بعذاب أهل النار وأنهم يعذبون فيها تارة بالنار الحارة التي اشتد غليانها وتارة بالزمهرير وهو البرد الشديد. فالنار نوعان قسم حار وقسم بارد. وفي الحديث إن جهنم شكت إلى ربها فأذن الله لها بأنفسه نفس في الشتاء فذلك أشد ما يجد الناس من البرد ونفس في الصيف فذلك أشد ما يجد الناس من الحر. نسأل الله السلامة والعافية. ويعذبون بأكل الزقوم والحبيب من الحر الذي اشتد غليانه نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من الإيمان بأحوال الجنة والنار وصفاتها صفات الجنة وصفات النار وصفات أهلها كما وردت بذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الإيمان بما أعد الله في الجنة لأهلها من النعيم وما أعد الله في النار لأهلها من العذاب إجمالا وتفصيلا. كل هذا داخل الإيمان باليوم الآخر. نعم.
السؤال السادس عشر: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ الجواب: حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو قسمان. الأول: نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. الثاني: ونفاق أصغر علمي، مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب.
ونفاق أصغر عملي.
أحسن الله عليك.
عملي.
الثاني: ونفاق أصغر عملي، مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب.
فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر.
أحسن الله إليك.
لأن النفاق نوعان كما سبق: النفاق الأكبر هو الذي ينفع معامل، أما النفاق على الأصغر معاصي. نعم. فالكفر والنفاق الأكبر.
أحسن الله إليك. فالكفر والنفاق الأكبر.
يعني الكفر الأكبر والنفاق الأكبر.
فالكفر
ما يفعلون عمل. أما الكفر الأصغر والنفاق الأصغر معاصي من المعاصي.
كلاهما موسومان بالأكبر. عكبر.
بالأكبر نعم. الكفر نوعان، كفر أصغر وكفر أكبر، والنفاق نوعان أصغر وأكبر.
فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب.
نعم، هذا السؤال في النفاق وأقسامه وصفته أجاب المؤلف رحمه الله بأن النفاق، حد النفاق إظهار الخير ويبطل الشر، أن يظهر الإنسان الخير ويخفي الشر، هذا هو النفاق. سمي نفاق أخذا من نافق، من نافقاء الأربوع، فإن الأربوع له جحران، أحدهما ظاهر والآخر خفي، فهو يجعل جحرا خفيا، يعني يحفر الحفر، فإذا كاد أن يخرج أرق التراب وجعل عليه ترابا خفيفا، فإذا جاء أحد من الجحر المعروف خرج من الجحر الثاني، دفع التراب برأسه فخرج، ويقال له النافقاء جحرا، وأحدهما يقال له النافقاء والآخر القاصعة. وكذلك المنافق عنده إيمان وعنده كفر، وهو يظهر الإيمان ويبطل الكفر، ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. فكذلك الأربوع لا، هذا الجحر ظاهره أنه تراب وباطنه حفر، هذا اشتغال النفاق من نافقاء الأربوع والجحر الخفي. الجحر الخفي ظاهره أنه تراب وباطنه حفر، لأنه يدفع التراب برأسه ويخرج. فكذلك المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ظاهره إسلام وباطنه كفر، الكفر. إذا الحد النفاق هو إظهار الخير وإخفاء الشر أو إبطان الشر، وينقسم قسمان، يقول قسمان نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو الاعتقادي، والنفاق الأصغر هو العملي. الفرق بينهما أن النفاق الأكبر يكون في الاعتقاد، والنفاق الأصغر يكون في العمل. والنفاق الأكبر يخرج من الملة صاحبه مخلد في النار، والنفاق الأصغر معصي من المعاصي، يضعف الإيمان وينقص الإيمان. قد يكون الاعتقاد أصغر، لكن النفاق الأكبر الاعتقادي من أنواعه تكذيب الله في الباطن، من كذب الله في خبره فهو منافق وهو يظهر الإسلام. من أمثلته تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، من أنواعه بغض الله، ومن أنواعه بغض الرسول عليه الصلاة والسلام في اعتقاده، اعتقد هذا. من أنواعه السرور والفرح بضعف الإسلام والمسلمين وانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا ضعف الإسلام وضعف المسلمون سر وفرح بذلك، هذا من أنواع النفاق. ومن أنواعه الحزن والبساءة بانتصار دين الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قوي الإسلام والمسلمون وانتصر المسلمون حزن وساءه ذلك، هذا من أنواع النفاق. مثل ما أخبر الله به عن المنافقين كما ذكر المؤلف وذلك مثل ما أخبر الله عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أثبت الله لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب. هنا الله أثبت الإيمان لهم ونفاه، والجهة مفكة، فجهة الإثبات غير جهة النفي. جهة الإثبات اللسان، وجهة النفي القلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وهم بمؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني بألسنتهم. ثم قال سبحانه: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. قلوبهم مكذبة وألسنتهم تنطق، ولا يصح الإيمان إلا إذا تواطأ القلب واللسان واتفقا. وصاحب النفاق الأكبر مخلد صاحبه في النار، بل هو في دركة سفلى تحت دركة اليهود والنصارى، أشد عذاب من اليهود والنصارى والوثنيين. لماذا؟ لأنه وافق اليهود والنصارى ووافق الوثنيين في الكفر وزاد عليهم في الخداع، لأنه يعيش بين المسلمين والمنافق، يعيش بين المسلمين وقد يصلي معهم، ولكنه يدبر المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين. هو عدو خفي يخدعك، بخلاف اليهود والنصران والوثنيين، هذا عدو مكشوف ظاهر تأخذ حذرك منه، وهذا كافر ظاهر. لكن المصيبة هذا العدو الذي بين المسلمين، يعيش بينهم ويظهر يدعي الإسلام ويصلي معهم، فهذا خطره أعظم وأشد. فلهذا صار في الدرك الأسفل من النار تحت دركة اليهود والنصارى، لأنه وافق اليهود والنصارى والوثنيين في الكفر وزاد عليه في الخداع والتلبيس والإيذاء للمسلمين. هذه أنواع النفاق الأكبر. النفاق الأكبر يكون في القلب، نفاق اعتقادي، يكذب الله لأخباره، يكذب الرسول، يبغض شريعة الله، يبغض الأحكام الشرعية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والثاني نفاق أصغر عملي، هذا العبارة علمي عملي خطأ مطبعي، نفاق أصغر عملي. مثاله الكذب في الحديث، قم يكذب في الحديث، تتكلم تدر الكذب، هذا من أنواع النفاق العملي. ومثله الخلف في الوعد، صفاته أنه يعد ويخلف. ومثله ومن أمثلته أيضا من أنواع الفجور في الخصومة، وكذلك إذا خاصم يكون عنده فجور. ومن أنواع الغدر في العهود، ومن أنواع الخيانة في الأمانة، كما في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي صحيح مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي الحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال العلماء إن هذه الخصال كل واحدة معصية من المعاصي، لكنها إذا كملت استحكمت في الشخص وكملت فإنها تجر صاحبها إلى النفاق الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أنواعه، من أنواع النفاق ومن أمثلة العملي، تأخير الصلاة على وقتها، ومنها من صفات المنافقين عدم الطمأنينة في الصلاة ونقلها نقل الغراب، وعدم ذكر الله فيها إلا قليلا، والكسل عند القيام للصلاة. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والمراعاة فيها يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، الكسل والرياء وتأخير الصلاة عن وقتها وعدم الطمأنينة فيها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال المؤلف رحمه الله: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا يجتمع مع دينه متضادة. إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال الكفر، فلا يجتمعان أبدا. والشرك يكون أكبر ويكون أصغر، كان الشرك الأكبر يدعو غير الله، والشرك الأصغر كالحلف بغير الله، والكفر يكون أكبر ويكون أصغر. الكفر الأكبر كسب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب دين الإسلام، والأصغر كالطعن في الأنساب، مثل تلف الناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا ما كفر الأصغر. فالشرك يكون أكبر وأصغر، والنفاق يكون أكبر وأصغر، والفسق يكون أكبر ويكون أصغر. فالفسق الأكبر فسق الكفر، قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آية بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال تعالى عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، فسق فسق كفر. والثاني فسق المعاصي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والظلم يكون أكبر وأصغر، فالظلم الأكبر ظلم الكفر، والظلم الأصغر ظلم المعاصي. والجهل نوعان: جهل أكبر وهو جهل الكفر، وجهل أصغر وهو جهل المعاصي. جهل أكبر وأعرض على الجاهلين، يعني الكافرين، قوله تعالى: وأعرض على الجاهلين. والأصغر قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. فالأكبر يخرج من الملة ولا ينفع معه إيمان ولا عمل، لا يمكن أن يوجد الإيمان مع الأكبر من الشرك، لا يوجد الإيمان مع الشرك الأكبر أو مع الكفر الأكبر أو مع النفاق الأكبر أو مع الظلم الأكبر أو مع الفسق الأكبر أو مع الجهل الأكبر. أما الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر والجهل الأصغر يوجد معه الإيمان، لكن يكون صاحب ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب. أسباب الثواب الطاعات وأسباب العقاب المعاصي، فهو يثاب على الطاعات ويأثم على المعاصي. نعم.
أحسن الله إليك. السؤال السابع عشر: ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة، وهي نوعان. الأول: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني: بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع.
نعم. هذا السؤال في البدعة وأقسامها. والبدعة، قال المؤلف، البدعة هي خلاف السنة، خلاف السنة. والبدعة هي الحدث في الدين، يحدث الإنسان في دين الله ما يخالف شرعه. لهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة الحدث في الدين وهي خلاف السنة. السنة ما جاء به الشرع، ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة ما لم يأتي في الشرع، يكون حدث في الدين يخالف السنة. وأقسامها يقول المؤلف نوعان: بدعة اعتقاد وبدعة عمل، بدعة في الاعتقاد وبدعة في العمل. فبدعة الاعتقاد هي أن يعتقد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، كان يعتقد شرعية المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن الاحتفال بالمولد مشروع، هذا بدعة، بدعة الاعتقاد، هذا اعتقاد باطل، الاحتفال بالمولد غير مشروع. أو يعتقد مثلا مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان، هذا بدعة لأن الحديث فيها ضعيفة. أو مشروعية صلاة الرغائب وهي أول جمعة من شهر رجب وصيام يومها، وأن صيام أول خميس من رجب وأول يشرع صيامه، ويشرع يعتقد هذا ويعتقد أنه يشرع صلاة الرغائب، يقول هذا الاعتقاد بدعي، يعني هذا غير مشروع، هذه بدعة. والبدعة بدعة الاقتداء تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. إذا اعتقد مثلا في صاحب القبر اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هذه بدعة مكفرة. أو اعتقد أن هناك أحد ينفع ويضر غير الله كذلك. وإذا كانت لا تصل إلى حد الكفر فهي بدعة غير مكفرة. وضابطها، ضابط بدعة الاعتقاد، اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله. فإن كانت توصل صاحبها إلى الشرك أو الكفر أو يكون بهذا الاعتقاد فعل ناقضا من نواقض الإسلام فهي بدعة مكفرة، وإن كانت دون ذلك فهي بدعة غير مكفرة. مثل المؤلف رحمه الله بدعة الاعتقاد ما جاء في الحديث، حديث مشهور، حديث حسن الذي رواه الترمذي والحاكم وله ألفاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال المؤلف رحمه الله: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، معنى محضة خالصة. من كان على هذا الوصف، أي وصف؟ قل: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. من كان سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه فهذا صاحب سنة محضة، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البدع. وهذه البدع متوعد أصحابها بالنار، كلها في النار إلا واحدة. وهل هذه البدع تخرج من الملة أو لا تخرج من الملة؟ قال بعض العلماء إنها تخرج من الملة، وقيل إن بعضها يخرج من الملة وبعضها لا يخرج من الملة. والأقرب أن هذه البدع يعني التي تفترق أنها من البدع، ومتوعدون بالنار لبدعتهم، كما أن الزاني، كما شارب الخمر والقاتل وأكل مال اليتيم متوعد بالنار لأنه مرتكب الكبيرة، فكذلك أصحاب البدع متوعدوا بالنار وإن كانوا لا يخرجون من الإسلام. والفرق 73 فرقة، لكن لا يجزم الإنسان بأن هذه البدعة المعينة هي التي داخل في 72 فرقة وأنها هي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن هذه البدع لا تخرج من الملة. ولهذا قال العلماء إن بدعة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات من الجهمية، وكذلك الرافضة، وكذلك الذين يعبدون البيت ويكفرون الصحابة ويكذبون الله، الله تعالى زكاهم وعدلهم ويعتقدون أن القرآن لم يقم منه إلا الثلث. قال العلماء إن بدعة الرافضة وبدعة الجهمية وبدعة القدرية الذين أنكروا علم الله بالأشياء خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، فدل على أن 72 فرقة لم يخرجوا من الإسلام وأنهم متوعدون بالنار لبدعتهم، ولا يستوي إلا أهل السنة والجماعة. ولهذا قال فرقة واحدة هي اللي تستوي، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هم هؤلاء؟ هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق. فمن ادعى أن الفرقة المنصورة غير أهل السنة فقد غلط، أهل السنة والجماعة هم أهل الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. ولهذا قال فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب السنة محض يعني خالص، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة وتتفاوت. نعم كل بدعة ضلالة تبعد صاحبها عن الله، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة، بعضها أشد من بعض. ومن البدع مثلا التلفظ بالنية في الوضوء، قل نويت أن أتوضأ لصلاة الضحى أو لصلاة الفجر، أو في الصلاة نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام، نويت أن أصلي صلاة الصبح 2 ركعات بدعة، نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدعة التلفظ، هذا من البدع. والبدعة تكون في الأقوال، تكون في الأفعال، تكون في الأذكار. النوع الثاني بدعة عملية تكون في العمل، مثل الاحتفال، مثل الصلاة ليلة نصف شعبان اعتقد احتفال والاحتفال بها، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بالمولد، هذا بدعة عملية، بدعة في العمل. فالبدعة تكون في الاعتقاد وأن يعتقد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وتكون في العمل كان يعمل شيئا يخالف الشرع من قول أو فعل، يحتفل بالمولد، يتلفظ بالنية، هذا بدعة قولية. احتفال بالمولد احتفال بالمولد بدعة عملية، وإذا اعتقد أنه مشروع صار بدعة اعتقادية أيضا. ولهذا قال المؤلف والنوع الثاني بدعة عملية وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله، يحرم شيئا أحله الله ورسوله فيكون مبتدع في دين الله. قال المؤلف فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع، يكون عمل عبادة ما شرع الله ورسوله أو حرم شيئا لم يحرمه الله ورسوله يكون مبتدع في دين الله. نعم.
السؤال 18 ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين.
نعم، هذا السؤال في حق المسلم بعضهم على بعض. الجواب قال المؤلف إنما المؤمنون إخوة، والأخ ينصح لأخيه، فيتخذ المسلم إخوان المسلمين إخوة له، يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. ويسعى بحسب مقدوره في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم مع الحق. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان يحب لنفسه أن يرزقه الله علما نافعا ورزقا حلالا وأولادا صالحين، يحب لإخوانه كذلك المسلمين. فإن لم يحب لهم ذلك فإن إيمانه ضعيف ناقص. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان مع من لم يحب لأخيه ما يحب نفسه، وهذا في ثابت في الصحيح. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة، حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فإن لم يحب لأخيه ما يحب نفسه فليس بمؤمن حقا وليس بصادق الإيمان. هذا نفي الإيمان الواجب الكامل، وليس نفي الأصل الإيمان. لا يكون كافرا إذا لم يحب لأخيه، لا يكون كافرا، لا يكون ضعيف الإيمان. فالمنفي الإيمان الواجب الكامل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا صحيح قول البخاري في صحيح. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، قال: فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا قال: فالواجب أن تتخذهم إخوانا، تحب لهم ما تحب نفسك من الخير والصلاح والهدى من خير الدنيا والآخرة، وتكره لهم ما تكره نفسك. كل شيء تحبه لنفسك تحبه لإخوانك المؤمنين، وكل شيء تكره لنفسك تكره لهم، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم: وعظ الجاهل، إطعام الجائع، النصيحة، إصلاح بين المتخاصمين. تسعى بحسب المقدور في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماع مع الحق. ومن حق المسلم على أخيه ما جاء في الحديث: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وفي لفظ: ولا يسلمه. أخو المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3 مرات: لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه، جسده يعتدي عليه بغير حق بقتله أو قطع عضو من أعضائه أو جرح جسده أو ترويعه وهز السلاح في وجهه أو سجنه وإيذائه بغير حق، ولا يعتدي على ماله بجحد حقه أو دينه أو أخذ المال ماله عن طريق السرقة أو الغصب أو السلب أو النهب أو الغش أو الخداع، ولا يعتدي على عرضه، يعتدي على أهله أو يعتدي عليه بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو الاحتقاء أو الهمز أو اللمس. كل هذا من العدوان ومن الظلم. لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه إلى عدوه، بل ينصره. الحديث: انصر أخاك ظالما مظلوما. قيل رسول الله: إن كان مظلوما أنصره، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم. لا يظلمه ولا يخذله أيضا، بل لابد من نصره. ولهذا قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا يحقره أيضا، بل المؤمن له كرامته وله مكانته. قال: وتقوم بحق من له حق خاص، كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. نعم، الوالدين لهم حق خاص وهو البر والإحسان. والله تعالى قرر حق الوالدين بحق، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، قال: أن تشكر لي ولوالديك وهما السبب في وجودك، حقهما عظيم. ثم الأقارب من الأبناء والبنات، من الأجداد والجدات، الآباء والأمهات والأجداد والجدات ثم الأبناء والبنات وأبنائهم ثم الإخوة والأخوات وأبنائهم وبناتهم ثم الأعمام والعمات وأبنائهم الأقرب فالأقرب، كل من قرب عظم حقه، والجيران له حق، الجار المسلم القريب له ثلاث حقوق، والجار المسلم غير المسلم له حقان، والجار غير المسلم له حق الجوار، والأصحاب لهم حق عليك، والزملاء في العمل أو في الدراسة، وكذلك المعاملين من لك معاملة معهم بيع وشراء ولك تواصل معهم لهم حق عليك، فأدي كل ذي حق الحق. نعم.
السؤال 19: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؟ الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون.
نعم، هذا السؤال في الواجب للصحابة رضوان الله عليهم، من الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب جمع صاحب، والصاحب الصحابي، تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، وهذا أولى من التعريف كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشمل العميان كعبد الله بن أم مكتوم، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره لأنه أعمى، لكن لقيه، التعبير بلقي أولى من رأى. أقول بأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أولى، حتى يشمل العميان ويشمل صغار الصحابة الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام هذا هو الصحابي. وأما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم له بعد وفاته فهذا لا يسمى صحابي مخضرم. والصحابة يتفاوتون، منهم من هو طويل الصحبة، منهم من روى الأحاديث الكثيرة، ومنهم من جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يختلفون في الفضل. والسابقون الأولون الصحابة هم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل صلح الحديبية على الصحيح. فمن أسلم قبل الفتح قبل صلح الحديبية فهو من السابق الأولين، ومن أسلم بعدها هو أقل فهو في الدرجة الثانية. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين أسلم، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية في المرتبة الثانية، وهناك المرتبة الثالثة مسلمات الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة كأبي سفيان وابناه معاوية ويزيد، يقال لهم مسلمات الفتح. وهناك تفاوت عظيم بين الصحابة، وقيل أن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين ولا تحول، لكن هذا قول مرجوح، لأن الذين صلوا إلى القبلتين عدد قليل، القبلة حولت في بعد 16 شهرا أو 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس لها لم يدل على دليل على فضلها. فالصواب أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل فتح صلح الحديبية، ولا يستوي يعني من أسلم قبل صلح الحديبية ومن بعدها، والله تعالى سمى صلح الحديبية فتح، أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا بعد صلح الحديبية، فقيل رسول الله أو فتح هي أو فتح هو؟ قال نعم، سمى الله فتحا، فالفتح فتحان، فتح الأول فتح صلح الحديبية والثاني فتح مكة. ولا يستوي من أسلم قبل الفتح. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ولما حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد سوء تفاهم وسبه خالد سب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد ما أسلم إلا بعد صلح الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد لا تسبوا أصحابي، يعني الصحابة الذي تقدروا صحبتهم إلا خالد من الصحابة، فهو الذي نفس بيده لو أنفق أحدكم، يخاطب خالد وأمثاله ممن تأخر إسلامه بعدما، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدكم أيها من له صحبة متأخرة أخرى ما بلغ مد من أنفق من الصحابة الذين هم صحابة الأولى. فلو أنفق عبد الرحمن بن عوف مد، المد من كفين الرجل أو نصف المد، وأنفق خالد مثل أحد لسبق عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف لماذا؟ من السابق الأولين، وخالد ممن أسلم بعد الحديبية. لا تصبوا أصحابي فهو الذي نفس بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا التفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ لا يلحق الصحابة من بعدهم، وزير الصحابة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة، لا كان ولا يكون مثلهم، قبل اختارهم الله صحبة نبيه، فالواجب محبتهم والترضي عنهم. و السكوت عما شجر بينهم من الخلاف والقتال، ونعتقد أن ما شجر وحصل بينهم أو الأخبار التي تروى عنهم كما قال الشيخ الإسلام تبي رحمه الله في العقيدة الواسطية، الأخبار التي تروى عن الصحابة في وتنقل فيما شجر بينهم من الخلافات بعضها كذب لا أساس له من الصحة، وبعضها له أصل لكن زيد فيه ونقص، وبعضها صحيح، والصحيح في ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب، وهم ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا الصغائر، بل واحد منهم قد يخطئ وقد غلط وقد يرتكب الكبيرة، لكن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات، والواحد منهم إذا صدرت من المعصية فهو إما أن يفقه الله للتوبة أو تنحى عنه بمصائب أصابت أو بحسنات ماحية أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بها، فلا يجوز الكلام في الصحابة ونشر مساويهم، فمن فنشر مساوي الصحابة وسبهم من النفاق والزندقة. ولهذا قال المؤلف ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الواجب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته، محبة أصحابه، محبة الصحابة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمام الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسب، من سب الصحابة وخول الصحابة ورماهم بالكفر معناها هذا إذا خول الصحابة معناها إذا كانوا خونة فالصاحب مثل صاحبه، هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم بل قدح في رب العزة والجلال، من قال أن الصحابة كفار أو أنهم كفروا أو أنهم فسقوا فهذا في قدح في النبي وقدح بل قدح في الرب عز وجل، كيف يختار لأبيه قوم كفار، وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصاحب قوم كفار، وقدح في الشريعة من الذي نقل لنا الشريعة؟ نقل الكتاب والسنة الصحابة، فإذا كانوا كفار كيف يوثق في دين نقله كفار؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا من سب الصحابة وكفرهم وقال إنهم كفار فهو مكذب لله، هذا كفر وردة، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة، قال وكل وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة، وقال وعد الله الذي آمن وعمل الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400. فمن قال إنه كفار فساق فكذب الله، وما كذب الله كفر. وكذلك ما قال إن القرآن غير محفوظ وما بقي إلا الثلثين، ما بقي إلا الثلث، أيضا مكذب لله وهذا كفر. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولهذا قال العلماء من سب الصحابة ومن سب الشيخين أبي بكر وعمر وكفرهما فقد كفر. روي عن الإمام أحمد أن من سب الشيخين أو كفر الشيخين أبي بكر وعمر فقد كفر. وهل يختار الله النبيه صاحبان مدة حياته ورجعه في قبره كافرين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من غلا في أهل البيت وعبدهم واستغاث بهم فهذا شرك، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الترضي عن الصحابة وعدم ذكر مساوئهم واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الفوات، ولهم من السبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الإسلام وتبليغ دين الله، هذه الحسنة العظيمة التي اختصهم الله بها ومنهم بها لا يلحق فيها من بعدهم. ولهذا قال الواجب الجواب من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم محبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، يختلفون السبق الأول لهم فضل ومن بعدهم ومن أسلم بعد صلح الحديبية لهم فضل ومسلمة الفتح كذلك في المرتبة الثالثة. قال المؤلف والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا بها فيها جميع الأمة كما سبق، وأن دين الله بحبهم وليس فضائلهم دين. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في طحاوي وحبهم دين وإيمان، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فلا يبغض الصحابة إلا ما في قلبه مرض وكفر ونفاق، صلى الله عليه وسلم. وقال النبي في الحديث الله الله أصحابي لا تتخذهم مرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن عقيدة السنة أن دين الله بحبهم ونسي فضائلهم، هذه من عقيدة السنة والجماعة. ونمسك عما شجر بينهم، يعني الخلافات التي حصلت بينهم لا ننشرها ولا تسجل في أشرطة خلاف الصحابة وقتالهم كما وجد في بعض الناس. قد حذر العلماء وحذر جمع العلم أن تنشر في الخلاف وقتال الصحابة في أشرطة. فلا بد من الإمساك عن الخلاف عما شر بينهم. ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، لأن الله اختارهم صفة نبيه، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. ولهذا المحدثون الذين كتبوا في الجرح والتعديل في الرواة يذكرون الرواة يقول هذا عادل هذا ثقة، لكن الصحابة كلهم عدول، خلاص إلى الصحابة فالصحابة كلهم عدول لا يبحث عنهم، كل الصحابة عدول، لكن التابعين من بعدهم يبحث عنهم هل هو ثقة هل هو عدل هل هو ضابط هل هو فهو الضعيف الضعفاء يردون ولا تقبل روايتهم ليس بثقة في دينه ولا في ضبطه. أما الصحابة فكلهم عدول مرضيون رضي الله عنهم. نعم
أحسن الله إليك. السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، ويعانون على الخير وينصحون عن الشر.
نعم، هذا السؤال في الإمامة، نصب الإمام، وينصب إمام للمسلمين، هو خليفة أو ملك أو رئيس، لا بد للأمة من إمام، ونصب الإمام فرض كفاية، على الأمة أن تنصب إمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت كلها، لأنه إذا لم يجد نفسه إمام صارت المسألة فوضى. فالإمام هو الذي يقيم للناس، يحكم الناس بشرع الله، يقيم الحدود، ولاة الأمور تتعلق بالمصالح، إقامة الحدود ونصر المظلوم وإنصاف المظلوم من الظالم وإعطاء الحقوق لأهلها ودفع الظلم والعدوان. فالإمام، نصف الإمام فرض كفاية، يجب على الأمة أن تنصب الإمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت، ولا يمكن يصلح أمر الناس بدون ولي أمر بدون إمام، لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، يعني لا ولا سرعة إلى جهالهم سعدوا. ولهذا قال المؤلف: الواجب نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية. قال: فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. ما يمكن الناس يعيش الناس فوضى هبل، ما يمكن، ولا تستقيم أحواله أبدا. فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلى بطاعته في المعروف، يطاع في المعروف في غير معصية، المعاصي لا يطاع فيها أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. من أمر بالمعصية لا يطاع، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج على ولي الأمر ويؤلب الناس، لا، لكن لا يطيع في المعصية. إذا أمر بشرب الخمر أو أمر بالمعصية، لا، كله لا أحد يطاع في المعصية. الوالد إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه ويعقه، لا، لكن لا يطيع في المعصية. والزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد عليه ولا تقوم بحقوقه، لا تخص المعصية. والعبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه، إذا قال الابن الأب لأبيه اشتري دخان، هات الدخان، لا يطيعه لأنه معصية، لكن ليس معنى يتمرد عليه ويعقه، لا، لكن في خصوص المعصية ما يطيعه. كذلك ولي الأمر أو الأمير إذا أمر بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد على الأمير بتعصيه في غير ذلك، لكن في خصوص المعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، هكذا جاءت الحديث. والإمامة تثبت في واحد من أمور: الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد، كما اختار الصحابة أبا بكر، اختاروا وانتخبوه، وفي هذه الحالة اختار من قريش إذا وجد فيهم من يقيم شرع الله، ولهذا حل الأئمة من قريش، وقال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منه اثنان، وفي الأخير ما أقاموا الدين، ما لم يقيموا الدين، فإن لم يجد من يقيم الدين ينتخب من غيره. فولاية خلافة أبي بكر ثبتت بالاختيار والانتخاب، وخلافة عثمان وخلافة علي أيضا في أكثر أهل الحل والعقد. الثانية تثبت بولاية العهد، فإن أبا بكر عهد بالخلافة إلى عمر. الثالثة تثبت بالقوة والغلبة، إذا غلبهم بسيفه وسلطانه واستتب له الأمر تبتل الخلافة، وجب السمع له والطاعة في طاعة الله، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر حتى ولو كان عنده بعض المعاصي، لأن الخروج على ولي الأمر يترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه اختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء وتدخل الأعداء، هذه مفاسد عظيمة أعظم مفسدة المعصية. معصية تعالج بالنصيحة بالصبر، فإن زالت بالمعصية بالنصيحة فالحمد لله فقد أدى الناصح ما عليه، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر بالمعصية أبدا. بل يجب الصبر والدعاء والنصيحة. ولهذا قال العلماء إن قيل إن 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، لأن 60 سنة بإمام ظالم صحيح عند بعض الظلم، لكن علق الله به مصالح، ولو كان عنده بعض الظلم وبعض المعاصي لكن تقام به، يقيم الحدود وترد الحقوق إلى أهلها ويستتب الأمن. الليلة الواحدة بلا إمام ماذا يحصل فيها من الفساد؟ يحصل فيها إراقة الدماء واختلال الأمن والفواحش وضيع الأموال، والله به عليم. فلهذا يجب نصب الإمام، ويجب السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة. أما المعصية لا يطاع فيها أحد، لا الوالد يطاع في المعصية، ولا الزوج يطيع الزوجة، ولا العبد يطيع سيده، ولا الأب يطاع في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قال المؤلف: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية. نعم، المعصية أوكي. والجهاد ماض مع البر والفاجر، يعني مع الأئمة يجاهد الناس يا ولي الأمر، سواء كان برا أو فاجرا يعني عاصيا، يجاهد الناس معه ويقيم الناس الحج. الإمام يقيم الجهاد ويقيم الحج ولو كان عاصيا، ويعانون على الخير وينصحون على الشر. ولهذا يقول العلماء: الجهاد ماض مع كل بر وفاجر، والحج ماض مع الأئمة يعني ولاة الأمور، أبرارا كانوا وفجار. نعم.
السؤال 21: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع.
نعم، هذا السؤال 21 في الصراط المستقيم ووصفته. أجاب المؤلف رحمه الله قال: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، هو العلم النافع والعمل الصالح. من اتصف بالعلم النافع والعمل الصالح هو الصراط المستقيم. والعلم النافع هو المأخوذ من الكتاب والسنة، هذا العلم النافع مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو الذي توفر فيه أصلان أو شرطان: الأصل الأول أن يكون لله، والأصل الثاني أن يكون موافقا لشريعة الله. إذا كان العلم مأخوذ من الكتاب والسنة هو علم نافع، وإذا كان مأخوذ من غيرهما هو علم ضار فاسد. والعمل الصالح وما كان خالصا لله وموافقا لشريعة الله. فإذا لم يكن العمل لله صار شرك، وإذا لم يكن موافقا لشريعة الله صار بدعة. إذن ضابط الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، والعمل النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، والعمل الصالح ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف بين المؤلف قال: والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات والعمل، بالاعتقادات الاعتقادات الصحيحة، كان يعتقد أن الله موصوف له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله فوق العرش مستوى العرش البائن المخلوق، هذا اعتقاد صحيح. أما إذا اعتقد نفي الصفات عن الله أو اعتقد أن الله فوق العرش فهذا اعتقاد فاسد باطل. وكذلك أداء الفرائض والنوافل هذا من العمل الصالح، اجتناب المحرمات من العمل الصالح. وضابطه ضابط القيام بحقوق الله وحقوق العبادة، تؤدي حقوق الله وحقوق عبادة، ولا يتم هذا إلا بأمرين: بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ومن أدلة الله، والله تعالى بين هذا الأصل في مواضع كثيرة، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع متابعة فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويسلم وجهه هو الإخلاص لله، والإحسان هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا في تحقيق الإخلاص، وإذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو المتابعة، وإذا تخلف متابع حل محله البدع. نعم نعم.
السؤال الثاني والعشرون: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ الجواب: هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيماناً وعلماً ويقيناً وطمأنينة وتعلقاً بالله فأناب إلى الله وحده.
نعم، هذا السؤال الثاني والعشرون سؤال عن الأوصاف التي يتميز بها المؤمن من عن الكافر والجاحد. لا شك أن صفات المؤمن صفات عظيمة، وصفة الكافر والجاحد ضد صفات المؤمن، ضدان لا يلتقيان، شتان ما بين صفات المؤمن وصفات الكافر والجاحد. ولهذا قال المؤلف: الجواب هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن والكافر يتميز الحق والباطل، فالمؤمن على الحق والكافر على الباطل، المؤمن من أهل السعادة والكافر من أهل الشقاوة. ما هو اعتقاد المؤمن؟ قال المؤلف: اعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله، يعني آمن بالله ربا وخالقا وإلها ومعبودا بالحق، والذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته التي وردت في النصوص الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيه عما ينافي ذلك، هذا هو المؤمن، آمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. العباد لا يخترعون لها أسماء وصفات من عند أنفسهم، هذا أسماء وصفات توقيفية، ما ورد في النصوص من الأسماء لله ما سمى الله به نفسه في الكتاب والسنة نسبه بها، ما وصف به نفسه نسبه بها على وجه الاعتراف والفهم، وينزه الرب عما ينافي ذلك، وبهذا يمتلئ قلب المؤمن إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله. إذا كان على هذا الوصف، آمن بالله بأسمائه وصفاته على وجه الفهم والاعتراف، حينئذ يمتلئ قلبه لأن يعرف المعاني، معاني هذه الأسماء وهذه الأوصاف متعلقة وأحكامها، فلهذا يمتلئ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله. نعم.
فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله، على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره، لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها.
هذه الثمرة، لما آمن بالله حقا بأسمائه وصفاته وامتلأ قلبه الإيمان أثمر الإنابة إلى الله والعبادة، فأناب إلى الله وحده دون ما سواه، وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا لعقابه، لا يريد بها إلا وجه الله، وهو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، ويسير الله بين الرجاء والخوف، كما قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال عن لما ذكر الأنبياء إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحمة، شاكرا لله بقلبه ولسانه، بقلبه يعني معظما لله معترفا بالنعمة، بلسانه يضيف النعمة ويسمها إلى الله، وجوارحه يستعملها في طاعة الله، شاكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره تسبيح وتقديسه، لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها، هذه أعظم نعمة عند الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. نعم.
يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده، ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة وتمتع بها، لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب، فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة.
نعم، هذا هو المؤمن، يعني يهزأ بلذات الدنيا المادية، لا تساوي شيئا في لذات الدنيا المادية لأنها زائلة منقضية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه، لأن لذة الإنابة هذا نعيم القلب، وأما لذة الدنيا هذه يتمتع بها الجسد، يعني يشارك فيه البهائم، البهائم والكفار يشاركون في لذات الدنيا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا، لكن لذة القلب هذه خاصة بالمؤمن، نعيم القلب وطمأنيته لذة العبادة خاصة بالمؤمن، أما لذات الجسد هذه يشارك فيها الكفار ويشارك فيها البهائم، ولهذا يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده، ومع هذا، مع هذا اللذة والنعيم الذي أعطاه الله في قلبه لا ينسى نصيبه من الدنيا، أخذ نصيبا وافرا من لذات الدنيا، تمتع بما أحل الله له، لكن يستعين على طاعة الله ليس كالبهائم، ليس عند عقل ولا فهم، وليس كالكافر الذي يركن إلى الدنيا ويطلع إليها ولا يتجاوزها إلى غيرها. المؤمن يتمتع بما أحل الله له مستعينا به على طاعة الله. ولهذا قال: ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة الدنيا وتمتع بها لا على وجه الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها وعلى وجه الاستعانة بها على القيام بحق الله وحق عباده. وقال: وبذلك الاحتساب والرجاء ثبت بها لذته. احتسب رجاء ثواب الله، تمت اللذة لذته واستراح قلبه واطمأن، ولم يحسن إذا جاءت الأمور على خلاف ما يحب، لأنه يعلم أن الدنيا سجن المؤمن ومنقضية وليس الدار قرار، ولكنها دار ممر ومعبر. قال: فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم.
أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله. فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية.
نعم، هذا أوصف الجاحد الغافل الكافر، لأن هذا السؤال في الفرق بين أوصاف المؤمن وأوصاف الكافر الجاحد، سبقت أوصاف المؤمن وهذه أوصاف كافر الجاحد الغافل. الكافر الجاحد من أوصافه جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده، فلم يعبأ بذلك كله وأنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماوات والأراضين، فأنكر وجود الله. وهؤلاء من شواذ من المجموعة البشرية، كالدهريين وكالماديين وكالذي يقول بالطبيعة والذي يقول بالصدفة، ومن وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق فرعون، قال لموسى: وما رب العالمين؟ قد كان مستيقنا به في الباطن، قال: فلو جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وأما سائر مجموعة البشرية فإنهم أقروا بوجود الله، وإن أشركوا في العبادة وإن أشرك بعضهم في العبادة، لكن الجاحد الذي جحد الرب تعلق بأي شيء؟ تعلق بالطبيعة، قال: الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء. ما هي الطبيعة؟ ذات الأشياء، ذات الأرض خلقت الأرض، ذات السماء خلقت السماء، نسأل الله العافية. قال: الطبيعة هي أو الدهر، الدهرية يقولون ما يهلكون إلا الدهر، لا رب ولا معد، بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا حساب، هؤلاء الدهريون. ومنهم الشيوعيون الملاحدة يقول: لا إله والحياة مادة، فهؤلاء ملاحدة انقطعوا عن الله اعترافا وتعبدا وتعلقوا بالطبيعة وبالدهر، فعبدوا الطبيعة من غير الله، وصار قلب هذا الكافر شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية. يعني شابه البهائم السائمة من جهة أنه ليس له همة إلا بطنه وفرجه، وإلا فالبهائم السائمة أحسن منه، لأنها ليس عندها عقل وفطرت على إثبات الخالق، فهي ترفع رأسها إلى السماء إذا أصابها ضيم. وهذا الكافر أنكر وجود الله ولم يعبد الله، فالبهائم أحسن حال منه، لكنه شبيه بالبهائم من جهة التعلق بالمأكل والمشرب، ليس له همة إلا بطنه وفرجه، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلها. وقلبه غير مطمئن، عنده قلق لأنه خائف من فوات محبوباته، لأنه لا يرجو شيئا وراء الدنيا، نهايته الدنيا، لا يؤمن بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار ولا بلقاء الله. قلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه إيمان يسهل عليه المصائب، ما عنده إيمان ويخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان، ليس عنده إيمان، الإيمان له لذة، وحرم حلاوة التقرب إلى الله، وحرم ثمرة الإيمان العاجلة والآجلة، فلا يرجو ثوابا لأنه لا يؤمن بالله ولا بلقائه ولا بالجنة ولا النار، ولا يخشى عقابا لأنه لا يؤمن بالنار، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية، مثل الكفار الآن والدول الغربية كلها لا يتجاوزون الأمور المادية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله السلامة ونسأل الله الثبات على دينه. نعم.
ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق، والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية.
نعم، هذه من أوصاف المؤمن، التواضع، يقول عنده تواضع للحق، يقبل الحق ولا يرده، ويتواضع للخلق فلا يتكبر عليهم، فلا يرد الحق ولا يغبط الناس حقوقهم، والكبر بطر الحق وغبط الناس، رد الحق واحتقار الناس، فالمؤمن متواضع للحق والخلق، وينصح لعباد الله بالقول وبالفعل وبالنية. نعم.
والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس، لا يدين بالنصيحة لأحد.
هذا وصف الجاحد عكس وصف المؤمن، المؤمن متواضع والجاحد متكبر، المؤمن متواضع للحق والخلق، والكافر والجاحد متواضع متكبر على الحق وعلى الخلق، معجب بنفسه ولا يدين بالنصيحة لأحد لأنه لا إيمان عنده. نعم.
المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه.
هذا وصف المؤمن، وصف بسلامة القلب، قلبه سليم من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين الخير الذي يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في مصالحهم لما عندهم من الإيمان لأنه يرجو ثواب الله، يتحمل أذى الخلق، يصبر احتساب لوجه الله، ولا يظلم أحد لا في ماله ولا في عرضه ولا في بدنه. نعم.
والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه.
نعم، هذا شأن نكمل شاء. نعم.
والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم.
نعم، هذا وصف الجاحد. الجاحد قلبه يغلب الغل والحسد لأنه لا إيمان عنده ولا يرجو ما عند الله، ولا يريد لأحد خيرا، لا يريد إلا نفسه لما عنده من الأنانية، لا يريد خيرا لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له غرض دنيوي. ولذلك تجدون يقول المصالح، مثلا الدول الغربية والكفار مصالح، يحبه اليوم ويبغض غدا على حسب المصالح الدنيوية، إن وافق في مصالح الدنيا ويحبه، وإن خالف عاده، فتجده اليوم عدو وغدا صديق وبالعكس. وهذا واضح الآن في علاقات بعض الدول الكافرة وغيرها، وبعض الأشخاص في مصالح الدنيا ويعد المصالح الدنيوية، أما المؤمن فلا، يحب لله ويبغض لله. والجاحد لا يبالي بظلم الخلق، إذا قدر يظلم ولا يتحمل المصائب لأنه لا إيمان عنده. نعم.
المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والجاحد.
نعم، هذا وصف المؤمن صدوق اللسان، كما صدوق القلب وصدوق اللسان وحسن المعاملة، يتصف بالحلم والوقار والسكينة وعدم العجلة والطيش، يتصف بالرحمة، يتصف بالصبر، فلا يحمس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارح عما يغضب الله. وصفه الوفاء، سهولة الجانب ولين العريكة، هين لين سهل. نعم.
والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق.
نعم، بضد المؤمن. إذا كان المؤمن وصف الحلم والوقار والجاحد وصف الطيش والقسوة والغلظة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الإخلاص، شراسة الأخلاق، لأنه لا إيمان عنده ولا صبر ولا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. نعم.
المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب.
نعم، هذا وصف المؤمن، أنه لا يذل إلا لله ويصون قلبه عن أن يبذله ويتذلل لغير ربه، لأنه له كرامة، فلا يذل إلا لله ويصون قلبه عن بذله لغير الله لإيمانه وتقواه. وصف العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة بحسب الاستطاعة، والناس يتفاوتون فيها، المؤمنون على كل لهم من الصفات ما كتب الله له، والمؤمن أكثر للطيب. نعم.
أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث.
نعم.
المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، قد ولاه الله ما تولى لنفسه، وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا.
نعم، هذه أوصاف المؤمن وأوصاف الجاحد، تجدهما ضدان. الجاحد تعلق قلبه بالمخلوقين، والمؤمن يعلق قلبه بالله، يرجو الله ويخافه، والجاحد يتعلق بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم. الجاحد ليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في الأغراض السفلية في أمور الدنيا، ليس عنده مروءة ولا إنسان، لا يبالي بالطيب ولا بالكسب الطيب. المؤمن يجمع بين السعي في فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل، ويطلب العون من الله، والجاحد ليس عنده توكل لأنه ليس بمؤمن، والمؤمن يتوكل على الله بعد فعل الأسباب. الجاحد ليس له نظر إلا إلى نفسه، ولهذا تولى الله ما تولى وخذله، فإن قدر شيء من ذلك كان هذا استدراج. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها. المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. والجاحد يتلقاها بهلع وجزع فتزداد مصيبته ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب. قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم حزنه.
نعم، هذه أوصاف المؤمن وأوصاف الجاحد، تجد ضدها. المؤمن يتلقى النعم بالشكر ويصرفها في طاعة الله فيما ينفعه ويعود له بالخير، وغير المؤمن يتلقى النعم بالأشر والمطر ويستعملها في معاصي الله ويشتغل بالنعمة عن طاعة الله، بل يستعملها في المعاصي ويشتغل بها عن الشكر ويصرفها في أغراضه السفلية والدنيوية، ومع ذلك سريعة منقضية زائلة. والمؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب والتحمل وحبس النفس على الجزع واللسان التشكي والجرح ما يغضب الله ويرتقب الأجر والثواب عند الله والطمع في زوال هذه المصيبة، فيعوضه الله من الخير والثواب أعظم مما فاته من المحبوب وأعظم مما حصل له من المكروه. أما الجاحد فإنه يتلقى المصائب بالهلع والجزع والتسخط فتزداد المصيبة ويزداد الألم والحسرة، يجتمع عليه ألم القلب مع ألم الجوارح، لأنه عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، ولهذا تشتد حسرته ويعظم حزنه، صلى الله عليه وسلم وعافيه. نعم.
المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين.
نعم، هذه أوصاف المؤمن، يدين لله بالإيمان بجميع الرسل ويعظم الرسل ويحبهم ويقدم محبتهم على محبة الخلق كلهم، لأن محبتهم من محبة الله، محبة الرسل والأنبياء والصالحين من محبة الله، ويعترف أن الخير الذي نالته البشرية إنما جاء عن طريقهم وعلى أيديهم وبإرشادهم، لأن الله بعثهم لهداية الخلق وإصلاح دينهم ودنياهم، وكل شر وضرر حصلت للناس بسبب مخالفة الرسل. وأعظم الخلق إحسانا إلى الخلق هم الرسل، هم أعظم الناس إحسانا، أنقذوا الناس من الظلمات إلى النور، الله تعالى أرسلهم لإنقاذ الناس. وأعظمهم إحسانا أعظم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعث بكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملاحدة فهم على ضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويعظمون الكفرة ويحترمون أقوالهم ويهزؤون بالرسل، تشابهت قلوبهم كسابقيهم، وهذا أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم وصفاتهم، نزلوا إلى الحضيض بسبب البعد عن الله ولم ينتفعوا بعقولهم. نعم.
المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس. المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة، والجاحد الغافل ضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر.
نعم، المؤلف يقارن بين صفات المؤمن وصفات الجاحد. قال: المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس، الملحد يبغض الصحابة ويبغض أئمة الحق ويبغض أئمة الهدى، وهذا دليل على كفره ومرض في قلبه. ولهذا قال كما سبق: الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. المؤمن يخلص عمله لله، فهو يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس عنده إخلاص، لا يعمل لله ولا يحسن إلى عباد الله، لأنه ليس له همة إلا الأمور الدنيوية والمادية. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن الله من عليه بالعلم النافع ومن عليه بالعمل الصالح، فهو مقبل على الله، يلهج بذكره وتسبيحه وتقديسه وتلاوة كتابه، ويحسن إلى الخلق، يرجو ما عند الله، وصدره سليم من الحقد والغل والحسد ومن الأوصاف الذميمة. والجاحد بضد ذلك، تجده منقبض، ليس صدره ليس منشرح، لأنه ليس عنده علم نافع ولا عمل صالح، وليس عنده إقبال على الله، ولا يلهج بذكره، بل يلهج بالغناء، إذا صار عنده فراغ ما لا تجد على لسان ذكر ولا تسبيح ولا تلاوة كتاب، لا تجد إلا الكلام السيء والسباب والشتام وسماع الغناء والموسيقى والمزمار، لأنه فقد الأسباب الموجبة لشرح الصدر، وصار قلبه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله السلامة من العقائد الفاسدة والأخلاق الرديئة والأقوال السيئة، ونسأله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يشرح صدرنا لطاعته، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نأخذ الباب وتيسر من الأسئلة، وغدا إن شاء الله نكمل، نأخذ الباب الثاني موال الإيمان، يكون غدا إن شاء الله ننتهي من الرسالة، وتكون هو الدرس الأخير بالنسبة لدرس الفجر غدا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليك. يقول: أحبكم في الله.
حبك الله الذي حبتنا في الله، نجعلنا وإياكم، نسأل الله نجعلنا وإياكم من المتحبين في الله، ونجعلنا وإياكم في دار الكرامة.
يقول: بعض الأحيان قد يأمرني أبي بوضع الدش وتركيبه في بعض الغرف، فهل أطيعه في ذلك؟
سبق الحديث: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إذا أمر الوالد بالمعصية فلا يطاع، لكن تتلطف مع الوالد، الوالد له حق عظيم، لا ينبغي لك أن تقابله بالعنف، بل تقول: يا والدي هذا لا يجوز، ولا يجوز أن أطيعك المعصية، هذا لا يجوز، اسأل أهل العلم، هذا محرم، هذا من أسباب الشر، في ينشر فيه كذا وينشر فيه كذا، ولا يطيعه، لكن لا يقابله بالعنف ولا بالشدة، لأن الوالد له حق عظيم، يدعو له يسأل الله أن يهديه، لا ولا يطيعه في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما طاعته المعروف. إذا قال له اشتري دخان من البقالة، يقول: لا يا ولدي هذا محرم ولا يجوز، وأنا آثم به إذا شر، ولا يطيعه، يتلطف معه، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. الرافضة الذين درسوا التوحيد وتعلموه سواء في هذه البلاد أو غيرها، هل قامت عليهم الحجة؟
لا شك، هذا لا شك أنها قامت عليهم الحجة. كيف ما قامت الحجة وهم درسوا؟ ماذا درسوا؟ الذي درس وتعلم بلغ، قامت عليه الحجة، لا إشكال في هذا. نعم،
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر؟
يعني عند الخصومة يسلك طريق الفجور من الكذب والتزوير وإخفاء الحق، هذا الفجور، ما يظهر الحق، يروغ يخفي الحق ويجحد الحق ويلبس ويتكلم بالباطل. نعم.
هل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن ولقيه يسمى صحابي؟ وهل هم موجودون إلى الآن؟
من هم موجودون؟ هل إيش عاد السؤال؟ أعد السؤال.
يقول هل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن ولقيه يسمى صحابي وهل هم موجودون إلى الآن؟
يعني الجن موجودون إلى الآن؟
صحابة
الله أعلم. يعني هل موجود صحابة من الجن؟ هذا الصحابة انقرضوا وانتهوا منذ الدهور، وكذلك الجن والله أعلم هل يعيشون من عهد النبي إلى الآن. من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك هذا يكون صحابي. فإذا كان فهناك من الجن من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معهم قرأ عليهم القرآن وآمنوا وماتوا على الإيمان، يعني ظهر لم ينطبق عليهم. وإن كان قد يكون النبي رآهم وقد يكون لا رآهم، لكن سمعوا كلامه وسمع كلامهم، سألوه الجن، جاء في الحديث الذي قصة حذيفة لما قال اجسم ها هنا وسمع كلام وكذا، وقال إن الجن جاءوا إلي وقرأت عليهم وكذا وسألوا الزاد، فأضاهم الله قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان لحما، وكل بعرة ملف لذوابهم يعود إليها حبه الذي أكل. فالظاهر في هذا والله أعلم أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم منهم وآمن ومات على الإيمان ينطبق على الوصف. نعم.
يقول كيف نتعامل مع المنافق نفاقا أكبر؟ هل يكون بكشفه أم نتركه ينخر في جسد الأمة؟
المنافق إذا أخفى نفاقه وأظهر الإسلام يعامل معاملة المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين، عبد الله بن أبي وغيره يعامل معاملة المسلمين. إذا لم يظهر النفاقة السر لها الله، ما ندري عنه، السر لها الله، هو مع المسلمين يحسب من المسلمين، إذا مات يغسل وصلى عليه ويدفن في مقابرهم ويزوج. لكن من أظهر نفاقه وكفره هذا يعامل معاملة المرتد من قبل ولاة الأمور، إذا أظهر نفاقه يرفع به لولاة المحكمة، إذا ثبت يقتل من قبل ولاة الأمور، لا مو من قبل الأفراد. الأفراد ولا تكون مسألة فوضى، كل ما التقي أحد قتله هذا صار مسألة فوضى، يقول هذا منافق أو هذا كذا أو هذا تكلم بكلمة الكفر، تكون مسألة فوضى. لكن هذا إلى ولاة الأمور إقامة الحدود. فإذا عرف، إذا تكلم يظهر نفاقه وكفره يعامل معاملة الكفار، وإن تستر باسم بالإسلام ولم يظهر نفاقه هذا صار يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، والسر الباطل له الله والذي يحاسب يوم القيامة، كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وغيره يعاملهم النبي معاملة المسلمين. نعم.
يقول أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم.
سؤالي، قرأت في إحدى المجلات عبارة ولعب القدر لعبته، فما صحة هذه العبارة؟
هذه عبارة سيئة، كيف لعب القدر لعبته؟ هذا كلام سيء، وقدر الله كذا أو شاء الله، والله تعالى قدر المقادير وقدر الخير والشر، أما لعب القدر لعبة هذا كلام سيء. نسبة التصرف في القدر والتعبير باللعب هذا كلام الصحفيين، كلام الفاسد. نعم.
يقول ما هو ضابط البدعة المكفرة من غيرها؟
البدعة المكفرة التي يفعلها توصل صاحبها إلى الكفر، إلى الشرك في العبادة، أو يصل بها إلى ناقض من نواقض الإسلام، هذه البدعة المكفرة. وإن كانت دون ذلك لا تصل إلى الشرك ولا تكون ناقض من نواقض الإسلام صارت ليست بدعة مكفرة، وإن كانت البدعة أشد من المعصية الكبيرة، البدعة أشد من الكبيرة، ولهذا الشيطان يحب البدعة أكثر من كبيرة، لأن صاحب البدعة يرى أنه على الحق فلا يفكر في التوبة ولا يتوب. أما العاصي الزاني والسارق يعرف أنه عاصي، معترف بأنه عاصي وأن الزنا حرام والسرقة حرام والربا حرام فهو قد يتوب لأنه يعرف أنه على الباطل، أنه لكن المبتدئ يظن على الحق. إذا قلت له هذا ما يجوز قال لا هذا يجوز، بدعة المولد هذا مشروع وهذا في حب للرسول، فلا يتوب منه، فلا يتوب من البدعة، يعني يرى أنه على الحق. ولهذا صارت البدعة أحب يعني أحب إلى الشيطان من الكبيرة. نعم.
يقول: وضعت مبلغا من المال بالبنك كوديعة لا يسمح بسحبها قبل مرور عام، وذلك بغرض استثمار البنك لنقودي في أي مجال يختاره البنك، وبعد عام يتم إضافة الفوائد، فهل تستحق الزكاة على المبلغ الأصلي أم على الفوائد أم على الجميع؟ لأنني كنت أزكي الأصل، ولكني سمعت فتوى بأن مثل هذا النوع من الإيداع الذي لا يمكن سحبه تزكى فوائده فقط ولكن بنسبة 10%، فهل هذا صحيح؟
المال يزكى، النقود إذا حال عليها تزكى جميعها، ولكن هذا التفصيل هذا يحتاج إلى السؤال، فيه تفصيل يحتاج إلى أن السائل يعني يقدم هذا السؤال للإفتاء ويدرس هذا السؤال ويأتيه الجواب إن شاء الله. أما الزكاة فالنقود تزكى كلها، ما يزكى بعضها دون البعض، يعني من كان عنده نقود وحال عليه الحول وقد بلغت نصاب زكيها، سواء أبقاها ليتزوج بها أو ليشتري بها بيت أو لينفق بها على نفسه، على أي حال الدراهم تزكى إذا حال عليه الحول وقد بلغت نصاب، ولا يقال يزكى على جزء منها دون جزء منها. أما تفصيلات هذه المعاملة وهل جائزة وغير جائزة هذه على السائل المقدمة الإفتاء إن شاء الله ويأتي الجواب. نعم.
صلى الله عليك. يقول: كم نسر بسماع صوتك فهو يذكرنا بشيخكم بل بشيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فلذا لو تكرمت يا شيخنا الفاضل أن تحكي لنا شيئا عنه وعن منهجه وطريقته في الدروس، وما الذي جعل له القبول في الأرض؟
جعل له القبول في الأرض تقواه إن شاء الله ورعه ونفعه للمسلمين وبذله النصح والجهد. أما مسألة يعني مواقفه رحمه الله وأعماله هذه معلومة لدى الخاص والعام، ومعروف رحمه الله نصحه وإخلاصه وبذله للعلم والجاه والشفاعة وأوقاته في رفع الناس وتعليمهم والشفاعة لهم وتحمل أثقالهم، هذا معلوم لدى الخاص والعام، لكن التفاصيل تجدها في المؤلفات التي ألفت. الشيخ محمد الموسى له مؤلف عن مجلد عن سماحة الشيخ، وكذلك الشيخ نصر الزهراني مجلد آخر ذكر فيها أمور عجيبة، فأنا أحيلك تقرأ، هي أمور من أحواله وعبادته وورعه وزهده، عليك أن تراجعها وتستفيد إن شاء الله فائدة كبيرة. نعم.
ما كتبتم شيء في ذلك رعاك الله؟
نعم.
ما كتبتم شيء حصل لك؟
ما كتبت شيء، لأن الشيخ محمد الموسى ذكر أحواله في حله وترحاله وسفره، أما نحن في وقت الدرس فقط لسنا مع في جميع الأوقات رحمه الله، وذكروا أشياء وقصص عجيبة ويقول أنا ما قرأت كثير منها تخفى علي وعلى غيري، فهم لم يتركوا شاهده ولا والده، ما وليس عندي يعني شيء يزيد عما عندهم، بل ليس عندي شيء مما عندهم، عندهم أشياء كثيرة ما أعلمها. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه بدار كرامته، وأن يغفر له ويرحمه المهديين، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القيم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بقي شيء؟
السؤال الأخير يقول: هل من يحلق لحيته ويسبل ثوبه ويصر على سماع الأغاني وإطلاق نظره في الحرام مع أنه يصلي هل يكون فاسقا؟
لا، هذه من الفسق، من المعاصي الكبيرة تعيد عليها بالنار، المعصية الكبيرة كل ما تعيد عليها بالنار ولعنه الله في الآخرة وجب حده في الإسبال متوعد عليه في النار، ما أسرع كبير ففي النار، وفي الحديث من جر ثوبه خيلا لنظر الله إليه، وفي حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنفق والمنفق سمعته بالحلف الكاذب، والمنان بالمعطى. وأضاف إلى ذلك أيضا يحلق لحيته، وأيضا إيش؟
ويسمع الأغاني
ويسمع الحرام. لا شك أن هذا فاسق مرتكب الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجاهد نفسه، وعلى من علمه من خالق أن نصحه ويخوفه بالله باللين والرفق والحكم، لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يرده إلى الصواب فيكون لك مثل أجره. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.